بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيطيب لي أن أتوجه بعد شكر الله جل وعلا بالشكر الجزيل لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على تفضله برعاية هذه الدورات العلمية التأصيلية في عدد من فروع الوزارة بالمملكة العربية السعودية، وكان لنا في فرع الوزارة في منطقة حائل نصيب من هذه الدورات في نسختها الأولى. هذه الدورات تعنى بتأصيل العلم الشرعي فيما يتعلق بالعقيدة والفقه والحديث وتجريد التوحيد والعقيدة الصحيحة، وتفتتح هذه الدورات بمحاضرات لأصحاب الفضيلة المشايخ بعنوان دور المملكة العربية السعودية في نشر العلم الشرعي. ولا يخفى هذا على شريف علمكم ما للمملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله، يعاضده ويسانده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نسأل الله عز وجل أن يطيل في أعمارهما وأن يبارك في جهودهما وأن يجعلهما نصرة للإسلام والمسلمين. أرحب في هذا اللقاء بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فليتفضل مشكورا ليتحفنا في هذه المحاضرة الافتتاحية لهذه الدورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد تشرفت بدعوة كريمة من أخي صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عمر السائح، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة حائل. تشرفت بدعوة كريمة منه للمشاركة في هذا الملتقى العلمي المبارك الذي يقام تحت رعاية معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله ووفقه. أشكر لأخي دعوته وأسأل الله أن أكون عند حسن الظن، وأسأله سبحانه أن يوفقني لتقديم ما ينفع المتكلم والمستمع، إنه سميع مجيب الدعوات. أيها الإخوة في الله، موضوع هذه المحاضرة جهود المملكة في نشر العلم، ولا شك أن هذا الموضوع كبير جدا، ولو فقط أردت أن أعدد رؤوس الأقلام لهذه الجهود ما يكفي ما بين المغرب والعشاء، ولا ما بين المغرب والفجر أيضا لو أردنا فقط نعدد رؤوس الأقلام، فضلا عن شيء من التفاصيل، ولكن كما يقال يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. فسنستعرض بإذن الله عز وجل بعض هذه الجهود بشيء من الإجمال. الجهود جمع جهد، وهو استعمال معاصر، يعني ما كان موجود هذا في كتب اللغة القديمة. إذا رجعنا إلى كتب اللغة القديمة ما نجد أنه الجهود تجمع على هذا الجمع بهذا المعنى المتداول اليوم، ولهذا بعضهم يقول أنه هذا استعمال غلط أصلا، ومنهم من يقول لا، وهو وإن لم يوجد وإن لم يستعمل في اللغة العربية قديما لكنه ماشي على قوانين اللغة، لأنه مثل بدر يجمع على بدور، وسعد يجمع على سعود، ونسر يجمع على نسور، فهكذا جهد يجمع على جهود من حيث القاعدة أو القانون الصرفي. جهود المملكة ونحن نمشي على أن هذا الاستعمال استعمال صحيح والأمر إن شاء الله فيه سعة. جهود المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية دولة الإسلام، دولة السنة، دولة التوحيد، خادمة الحرمين الشريفين، محط ومهوى قلوب المسلمين. هذه الدولة الكريمة التي أسست على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التي أسست على نصرة التوحيد، على نصرة عقيدة السلف الصالح. وكما قال جماعة من أهل العلم ممن عرفوا بالرسوخ في العلم وأبعد ما يكون عن المداهنة أو الخيانة العلمية أو غير ذلك، أكثر من عالم ذكروا أنه لا يعرف بعد دولة الخلفاء الراشدين دولة قامت على ما قامت عليه الدولة السعودية. هذه الدولة المباركة تأسست في طورها الأول بما جرى من المعاهدة والمبايعة بين إمامين عظيمين، الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود رحمهم الله جميعا في عام 1157 في الدرعية، على نصرة التوحيد، على نصرة كلمة لا إله إلا الله بمقتضاها أنه لا معبود حق إلا الله. ومن تلك المعاهدة انطلقت هذه المسيرة المباركة، ونشأ على إثرها دولة عظيمة امتدت إلى غالب أرجاء الجزيرة العربية بل وتجاوزتها، رفعت فيها راية التوحيد، حكمت فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ردت الناس إلى ما كان عليه سلفهم الصالح، أرست الأمن، اطمأن الناس، تآلف المؤمنون، حقنت الدماء، أمنت السبل، وحصل ما حصل من الخير الكثير، حتى تمالى عليها، تعاون عليها أعداء التوحيد وأنصار الخرافة والقبور والبدع والوثنيات من الدولة العثمانية وجنودها في دولة مصر آنذاك. فجمعوا جموعهم وجيشوا جيوشهم حتى قدر الله وقضي على تلك الدولة المباركة العظيمة في عام 1233. ثم عادت بحمد الله مرة أخرى، فأسسها في طورها الثاني الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود رحمه الله، وأسسها على ما أسست عليه الدولة السعودية الأولى، فقامت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على عقيدة السلف الصالح، وسارت الدولة الثانية على مسيرة الدولة الأولى. ثم حصل ما حصل حتى سقط الدولة السعودية الثانية، ثم قامت هذه الدولة السعودية الثالثة بتأسيس الملك الإمام الصالح عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن فيصل ابن تركي ابن عبد الله بن محمد بن سعود رحمهم الله جميعا. فأسس هذه الدولة المباركة وأنشاها على ما أسست عليه الدولة في عهودها في عهدها الأول والثاني، فقامت على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حامية للتوحيد، معتزة بعقيدة السلف الصالح، معتزة بالانتماء إليهم، حتى يقول الملك بنفسه ويعلن في وفود الحجيج وأمام العالم ومسمع العالم: إنني رجل سلفي وعقيدتي عقيدة السلف الصالح. وكان هذا القول يصدقه العمل، ولله الحمد والمنة. فقامت هذه الدولة كما سبق على كتاب الله، على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على الولاء للتوحيد، الولاء لعقيدة السلف الصالح، فعم الخير وانتشر الخير ولله الحمد والمنة، حتى صارت هذه الدولة دولة التوحيد. مما جعل الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول وصدق فيما قال، يقول العداء لهذه الدولة عداء للحق وللتوحيد، العداء لهذه الدولة عداء للحق والتوحيد. فهذه الدولة هي الدولة الوحيدة على وجه الأرض التي تمنع بقوة سلطانها ونظامها وجود مظاهر الشرك والخرافة والبدعة، ولا سيما عبادة القبور والأضرحة من دون الله. ولا يزال الحمد لله هذا الأمر إلى هذه اللحظة. نسأل الله أن يديم على هذه البلاد عزها وأمنها واستقرارها وتمسكها بعقيدتها. وقبل سنوات قريبة جدا، سنيات ليس سنوات حتى، قرأنا وسمعنا ورأينا عبر وسائل التواصل الشجرة التي قصدها بعض جهال الحجاج في الطائف. قيل لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم استظل بهذه الشجرة، فما كان منهم إلا أن بادروا إلى التبرك بها والتمسك بها وقصدها بالزيارة. فماذا كان موقف الأمير خالد الفيصل حفظه الله؟ ما كان منه إلا أن نفذ مقتضى ما يمليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والأساس المتين الذي قامت عليه هذه الدولة. فأمر بنسف هذه الشجرة وما حولها وتسويتها بالأرض ومنع الناس من قصدها. هذه ميزة هذه البلاد والحمد لله. فعلينا أن نعرف فضلها وأن نعرف لها مكانتها وأن نعينها بصدق الولاء وبصدق الدعاء وبالتعاون على البر والتقوى. جهود المملكة العربية السعودية في نشر العلم، النشر من معاني الإحياء، يوم النشور يوم الإحياء، يحيي الله عز وجل الموتى. نشر الثوب يعني فتحه بعدما كان مطوي، نشر الراعي غنمه يعني بثها بعدما كانت منضم بعضها إلى بعض في مأواها. فنشر العلم يعني إحياؤه وبثه وإشاعته بين الناس في الداخل والخارج. وهذه منقبة عظيمة ومزية عظيمة. فنحن لما نرى اليوم بحمد الله ظهور التوحيد وظهور السنة وظهور العلم الشرعي، مسائل كثيرة قد تخفى على كبار سن في بلدان أخرى، ويمكن بعضكم اطلع على بعض المقابلات التي أجريت في بعض البلدان، ليست بلدان يعني إسلامية غير عربية بل بلدان عربية، يسألون عن مسائل هي من المعلوم من الدين بالضرورة فلا يحسنون الجواب عليها، لا يعرف الصلوات، لا يعرف عدد الركعات، لا يفرق بين صلاة سرية جهرية إلى آخره، لا يعرف الصوم. مسائل كما قلت مما يعلم من الدين بالضرورة، ومع ذلك تخفى على جمهور كبير ممن ينتسب للإسلام. اليوم عندنا بحمد الله أطفالنا في الابتدائي في المتوسط، شبابنا في الثانوي لديهم حصيلة علمية ممتازة ولله الحمد. هذا ما جاء من فراغ، إنما جاء نتيجة جهود عظيمة بذلت في نشر العلم. لما نقرأ في بعض كتب المؤرخين والرحالين الذين عنوا بتدوين ما كان في هذه الجزيرة، جزيرة العرب، نجدهم يسجلون لنا صور لا تكاد تخطر على البال من الجهل بدين الله الذي حصل في فترة من الفترات في هذه البلاد. أحد المؤرخين يرصد ما رآه بعينه في مكة في موسم الحج، كيف أن أناس يأتون من بلاد مناطق قريبة من مكة من السرى يأتون إلى مكة يبيعون بعض الفواكه وبعض المكسرات وبعض المنتجات، وهم لا يحسنون صلاة ولا صياما، لا يحسنون صلاة، ما يعرف يصلي، وليس واحد ولا اثنين ولا عشر، مجموعات تأتي بهذه الطريقة. وصل الجهل إلى هذا الركن العظيم الذي هو الصلاة، فما ظنك بغيره؟ نتيجة إهمال تعرضت له هذه البلاد، لا سيما إبان سيطرة دولة الخرافة التي تسمى بالخلافة العثمانية، أهملت هذه الجزيرة إهمال تام، فوقعوا فريسة الجهل والفوضى. ولما من الله على هذه البلاد بدعوة التجديد، دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والدولة السعودية التي قامت على هذه الدعوة، تغيرت الأحوال والحمد لله. وسبق عهد الملك عبد العزيز، سبق أيضا ظروف مأساوية في هذه البلاد من التخلف والتفرق وظهور وفشو البدع في دين الله، ابتداء بالغلو في القبور فما دون ذلك. فلما أسس الملك عبد العزيز رحمه الله هذه البلاد، عني عناية عظيمة فائقة بنشر العلم الشرعي، وليس هذا بغريب عليه رحمه الله، لأنه سري الأسرة عريقة في العناية بالعلم الشرعي، في العناية بأصل الدين وهو التوحيد، فلا عجب أن يسلك هذا المسلك الذي سار عليه أسلافه وآباؤه رحمهم الله جميعا. فكان هو في نفسه متشرب حب العلم الشرعي، حب العقيدة، كذلك حريص على رعيته، على شعبه، بل على الأمة الإسلامية جمعا. فكان موضوع نشر العلم من أعظم ما اعتنى به الملك عبد العزيز رحمه الله. وربما يتركز يعني جزء كبير من الحديث عن الملك عبد العزيز رحمه الله، لأن أبناءه الذين جاءوا من بعده ساروا على نفس المسيرة، وحتى تربط سيرة اللاحق بالسابق. في عام 1330 للهجرة، يعني بعد استرداد الرياض بقرابة 10 سنوات، ماذا فعل الملك عبد العزيز في هذا المجال، يعني في نشر العلم؟ قام بمشروع عظيم جدا، وهو ما عرف بتوطين البادية، بعد ما كانوا متنقلين وراء الأمطار والمراعي وكذا، فأطلق مشروع التوطين وإنشاء الهجر، ورغبهم في الاستقرار وفي ممارسة مثلا الزراعة أو الانتاج الزراعي في التجارة ونحو ذلك. ما الهدف؟ أهداف كثيرة، لكن من أعظمها وفي مقدمتها التمكن من تعليمها، فتنشأ الهجرة ويستقر فيها من يستقر، ويكلف الملك عبد العزيز أهل العلم والمشايخ بالاستقرار في هذه الهجر لتعليم الناس العقيدة، تعليم الناس توحيد، تعليم الناس العبادات، تعليم الناس دينهم. فهذا المشروع في وقت مبكر جدا من تاريخ الملك رحمه الله، وهو في خضم انشغاله بمعارك التوحيد، لكنه لم يغفل جانب التعليم. والمقصود بالتعليم هنا في الأساس التعليم الشرعي، وأساسه العقيدة، ثم ما ينبني عليها من العبادات والمعاملات. فكان لهذا المشروع أثر عظيم جدا في توعية الناس وتعليم الناس. ثم لما يسر الله عز وجل له وضم إلى سلطانه الحجاز، مكة، جدة، المدينة، وبالذات لما دخل مكة عني عناية تامة جدا بموضوع التعليم. فعلى سبيل المثال ضم الحجاز وفتح دخل مكة في عام 1343 مباشرة في نفس العام، عقد اجتماع مع علماء مكة والعلماء الذين كانوا في معيته من نجد، وألقى فيهم كلمة. ما موضوع هذه الكلمة؟ حثهم فيها على نشر العلم وعلى ترغيب الناس في التعلم، ودعاهم إلى تنظيم التوسع في التعليم. هذا في عام 43، نفس السنة التي دخل فيها مكة. السنة التي تليها مباشرة أسس مديرية المعارف، مع أن ذاك الوقت باقي لم تعلن المملكة العربية السعودية كهذا الكيان. أسس مديرية المعارف وأناط بها موضوع تعليم الناس. في عام 45 السنة التي تليها، يعني كل سنة وربما يكون الفاصل، يعني في التاريخ هو سنة وسنة، لكن ربما الفاصل الزمني هي بضع شهور، لأنه في رمضان أسس مديرية المعارف في عام 44، في شهر 5، يعني ما كملت سنة أصدر ما عرف بالتعليمات الأساسية، يعني يشابه نظام أساسي للحكم اليوم. وجاء في المادة 23 من هذه التعليمات الأساسية قال: أمور المعارف العمومية هي عبارة عن نشر العلوم والمعارف وافتتاح المكاتب والمدارس، قال مع شرط، وتابع ولاحظ هذه العبارة، مع شرط الدقة والاعتناء بأصول الدين الحنيف، مع فرط الدقة والاعتناء بأصول الدين الحنيف. إذن هو تعليم قائم على العناية اللي عبر عنها العناية المفرطة، تعبير عن المبالغة في الاهتمام بأصول الدين الحنيف. في 46 في أوله أسس مجلس للمعارف، وجعل يعني من مهماته وضع نظام تعليمي يراعى فيه توحيد العلم والسعي لجعل التعليم الابتدائي إجباري ومجاني. يعني الأب مطالب أنه يسجل ابنه، أو ولي الأمر يسجل من تحت مسؤوليته يدخله المدرسة، فما ينشأ أمي أو ينشأ جاهل ما يعرف يقرأ ولا يكتب ولا يعرف دينه. وأيضا التعليم مجاني. هل كانت الدولة في ذلك الوقت دولة غنية؟ لا، كانت الإمكانات ضعيفة، فالنفط والخير الذي جاء الله كان بعد هذه التواريخ، فما كانت القضية مربوطة بأن والله كان فيه وفرة مادية، لا، المسألة كانت حرص منه رحمه الله على تعليم شعبه، تعليم أمته، تعليم أهل وطنه ومن يفد إليه. ثم في عام 46 في نفس العام أنشأ المعهد السعودي في مكة. لماذا؟ من أجل أن يخرج هذا المعهد مدرسين. في عام 53 أنشأ مدرسة العلوم الدينية، بعدها بسنتين أنشأ مدرسة تحضير البعثات. في عام 69 أنشأ أول كلية شريعة في المملكة، كانت في مكة، كلية الشريعة، كان مدير الشيخ عبد الله خياط في فترة من الفترات. في عام 72، وهذا كله في حياة الملك عبد العزيز رحمه الله، في عام 72 أنشأ كلية المعلمين. كذلك أيضا في حياته افتتحت مدارس الليلية، لأنه بعض الناس ما يستطيع أن يدرس الصباح، كبر السن أو إشغال أو كذا، ففتح لهم المجال في المساء تعلم المدارس الليلية، مدارس تحفيظ القرآن الكريم، هذا كله في حياته رحمه الله. وهذا يعطينا صورة عن عظيم حرصه رحمه الله على تعليم الناس العلم الشرعي والعلوم الدنيوية النافعة التي تفيدهم في أمر دنياهم. وإذا تكلمنا عن التعليم النظامي في المملكة فما يمكن نفصل عن التعليم الشرعي. لماذا؟ لأن التعليم الشرعي لابد أن يكون من الأسس التي يقوم عليها التعليم النظامي. فالمواد الشرعية إلزامية في الابتدائي وفي المتوسط وفي الثانوي، ومواد الثقافة الإسلامية أيضا إلزامي في المرحلة الجامعية، يعني في غير الكليات الشرعية. وهذا التعليم الشرعي قائم على عقيدة السلف ولله الحمد والمنة، قال الله قال رسوله قال السلف الصالح من الصحابة وأتباعهم بإحسان. ولهذا نحمد الله ونثني عليه ونشكره إن الواحد منا ينشأ على التوحيد، لأنه يرضع تعلم التوحيد من طفولته، من طفولته يدخل أولى ابتدائي والحين حتى في الروضة وهو يعلم مبادئ تنفع في التوحيد. فيدخل الابتدائي يتعلم الأصول الثلاثة، إنه ما يعبد إلا الله، ما يدعى إلا الله، ما يستغاث إلا بالله، ما يذبح إلا لله. لكن انظر إلى من حرم هذه النعمة، تجد يحمل شهادة عالية في الفقه، في الحديث، في التفسير، ومع ذلك تجد عابد قبور يجي المدينة يحاول يطوف حول القبر النبوي في بلده، يتبرك ويتمسح بالقبور، يدعو ويستغيث بالأولياء، هو يحمل شهادة شرعية كبيرة لأنه درس أشياء كثيرة في الدين، لكن ما درس التوحيد، ما درس عقيدة السلف الصالح. فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بأن نشأنا في هذا البلد الذي تعلمنا مدارسه ومناهجه ومقرراته توحيد الله سبحانه وتعالى من نعومة الأظفار، ويستمر هذا التعليم إلى آخر مرحلة دراسية. كذلك أيضا من صور أنشطة وجهود الملك عبد العزيز رحمه الله في نشر العلم الشرعي قضية استقطاب العلماء، ولا سيما يعني المقصود بعلماء السلف، العلماء السلفيين. فممن استقطبهم رحمه الله الشيخ عبد الرزاق عفيفي نائب رئيس اللجنة الدائمة للإفتاء، الشيخ عبد الظاهر أبو السمح، عبد المهيمن أبو السمح أئمة الحرم المكي، الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، وأمثالهم كثير. فاستقطبهم بعد ما كانوا يعانون من ظروف معينة في بلدانهم، ومكن لهم من التدريس والتعليم، بل بعضهم الإمام والخطابة في المسجد الحرام، فخطبوا ودرسوا وكتبوا وأفتوا وألفوا ونفع الله بهم. هذه صورة من صور جهوده في نشر العلم رحمه الله. فكان معظم لأهل العلم، وكانوا جلساء، وكانت الدروس تلقى في مجلسه رحمه الله في سفره وفي حضره. وقبل وفاته أوصى ولي عهد الملك سعود رحمه الله بوصية عظيمة منشورة موجودة من أراد أن يطلع عليها، وجاء في هذه الوصية قال له: أوصيك بعلماء المسلمين خيرا، احرص على توقيرهم ومجالستهم وأخذ نصيحتهم واحرص على تعليم العلم، لأن الناس ليسوا بشيء إلا بالله ثم بالعلم ومعرفة العقيدة. فهذه وصيته للملك سعود رحمه الله. كذلك أيضا في حياته افتتحت أوائل المعاهد العلمية التي تعنى بعلوم الشريعة وعلوم اللغة العربية. فهذا بعض الجهد الذي قامت به المملكة العربية السعودية في عهد مؤسسها الملك عبد العزيز في نشر العلم الشرعي. كما قلت هذا ليس بغريب عليه رحمه الله، فإنه كان رحمه الله رجل معتز بعقيدته، جالس أهل العلم فانتفع بهم، وأتبع العلم العمل، أتبع العلم العمل. وذكر المؤرخون منهم خير الدين الزركلي في ترجمته للملك عبد العزيز، وذكر أيضا غيره بعض المواقف الدالة على مثل هذا. ذكر قصة في الخرج لما كان في أحد الاحتفالات وقام شاعر وألقى قصيدة يثني عليه، ثم قال في جنب بعض أبياته: أنت الرجاء والأمل. فزجر بكلمة شديدة، يعني كما في الكتاب أنه قالوا تخسى، لأنه الرجاء والأمل يكون بمن؟ في الله سبحانه وتعالى، هو الرجاء وهو الأمل. ثم التفت وراء الشيخ حمد بن جاسر فقالوا: يا حمد، خذه وعلمه، وعلمه التوحيد، وعلمه التوحيد. وما كان رحمه الله يداهن في هذا لا كبير ولا صغير، يعني يجي واحد يقول ان هذا شاعر ومسكين ومن عامة الناس وانكر عليه هذا الانكار. لا، حادثة اخرى، كان في مجلسه احد ملوك العرب، احد الملوك، وخذ يتكلم مع الملك عبد العزيز، في اثناء الحديث قال له: وحياة راسك. هذا الملك العربي يخاطب الملك عبد العزيز فيحلف بحياة راسي، يقول: وحياة راسك. ماذا قال الملك عبد العزيز؟ قال له: قل والله، قل والله، لا تحلف بي، احلف بالله جل وعلا. فما في مداهنة عنده رحمه الله في هذا الباب. فسيرته وعمله رحمه الله يدل على عظم إيمانه إن شاء الله، قناعته، قوة اعتقاده، قوة رغبته فيما عند الله، بحيث أنه أقام هذه الدولة على التوحيد، طبقها في نفسه، في ذريته، أسس هذه الدولة على هذا الأساس المتين. ثم كذلك استمرت المسيرة بعد وفاة الملك عبد العزيز في عهد الملك سعود، في عهد الملك فيصل، عهد الملك خالد، عهد الملك فهد، عهد الملك عبد الله، إلى هذا العهد الزاهر، عهد الملك سلمان، أيده الله وأيد ولي عهده الأمير محمد بن سلمان. في هذه العهود كلها والحمد لله يتبوأ العلم الشرعي المكانة العليا من اهتمام الدولة. لنرجع إلى الأساس أو النظام الأساسي للحكم، النظام الأساسي للحكم، وهو يعني الدستور التفصيلي للدولة. نحن نعرف أن الدولة هذه دستورها القرآن الكريم، دستورها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا هناك نظام أساسي تفصيلي للحكم الذي تقوم عليه الدولة، وهو موثق عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نجد في النظام الأساسي للحكم عناية فائقة جدا بموضوع العقيدة، بموضوع الدعوة، بموضوع العلم، بموضوع التعليم، بموضوع الإفتاء، بموضوع القضاء، وكلها أمور متصل بعضها ببعض. فمثلا في المادة 13 يقول: النظام يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء. هذه المادة 13 من النظام الأساسي للحكم، يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء. فإذا حينما نجد مثلا في أول ابتدائي، في ثاني ابتدائي، في ثالث ابتدائي أو نحوها، نجد في المقررات العناية بالعلوم الشرعية، فهذه نتيجة أو صورة من صور تطبيق هذه المادة. المادة 23 تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله. تحمي الدولة عقيدة الإسلام، ومن حماية عقيدة الإسلام نشر العلم الشرعي، لأنه إذا جهل الناس العقيدة تسللت البدع وطغت البدع، وظن الناس الباطل هو الحق، وظن الناس الشرك هو التوحيد، وظن الناس البدع هي السنن. وتطبق الشريعة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولهذا بحمد الله نتج عن ذلك أنه ما في بلادنا قبر يعبد من دون الله، وثن يعبد من دون الله. وسافر وانظر في البلاد من حوالي قريبة وبعيدة، وانظر كيف القبور وكيف القباب وكيف الأضرحة يسجد لها ويطاف بها وتعبد من دون الله، ويطلب منها ما لا يطلب إلا من الله جل وعلا. المادة 34 الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن. إذن هي تنشئ المواطن على أن يكون عنده القدرة على الدفاع عن عقيدته، يتبناها، يفهمها، يتبناها، يعمل بها أيضا، يدعو إليها ويدافع عنها. إذا نظرنا قبل ذلك المادة 9 مثلا فيما يتعلق بالأسرة، قال النظام أو قالت المادة 9 الأسرة هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر إلى آخر المادة. فإذا كانت الدولة تقيم أساس حكمها على أن الفرد في الأسرة يتربى على العقيدة، إذن لا عجب أن تولي العلم الشرعي الذي هو المبصر والمبين لهذه العقيدة أن توليه اهتمامها وعنايتها. وقفزنا المادة الأولى، المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام ودستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولغتها هي اللغة العربية. هذه المادة الأولى. والذي يهمنا في الموضوع أن دينها الإسلام ودستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فدولة هذا دستورها وهذا نظامها، ما العجب إذن أن تعنى العناية الفائقة التامة بالعلم الشرعي. هكذا أيضا إذا نظرنا إلى سياسة التعليم، سياسة التعليم هناك أسس وضعتها الدولة يقوم عليها التعليم النظامي، التعليم في المملكة بشكل عام. من هذه الأسس، طبعا لن آتي بالترتيب، أذكر بعض هذه الأسس. أول أساس الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم، هذا أساس التعليم، أساس الأول من أسس التعليم. طبعا الأول كان النظام الأساسي للحكم كله، هنا نتكلم عن الأسس الخاصة بالتعليم. الأساس الأول الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، ولهذا التعليم عندنا يعنى بتقرير العقيدة بالعناية ب أركان الإيمان، أركان الإسلام، معنى لا إله إلا الله، أركان لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله، ما يتعلق بالنواقض إلى غير ذلك. لأنه الأساس اللي يبنى عليه التعليم الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. من الأسس أيضا يقول: الحياة الدنيا مرحلة إنتاج وعمل يستثمر فيها المسلم طاقاته عن إيمان وهدى للحياة الأبدية الخالدة في الدار الآخرة، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. من الأسس: الرسالة المحمدية هي المنهج الأقوم للحياة الفاضلة التي تحقق السعادة لذن الإنسان وتنقذ البشرية مما تردد فيه من فساد وشقاء. كذلك أيضا طلب العلم فرض على كل فرد بحكم الإسلام، ونشره وتيسيره في المراحل المختلفة واجب الدولة، واجب على الدولة بقدر وسعها وإمكانياتها. من الأسس أيضا: العلوم الدينية أساسية في جميع سنوات التعليم، في جميع سنوات التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي بفروعه، يعني سواء كان التخصص شرعي أو علمي أو غير ذلك من التخصصات. والثقافة الإسلامية مادة أساسية في جميع سنوات التعليم العالي، يعني في غير الكليات والأقسام الشرعية المتخصصة. كذلك من الأسس: توجيه العلوم والمعارف بمختلف أنواعها وجهة الإسلامية في معالجة قضاياها والحكم على نظرياتها وطرق استثمارها حتى تكون منبثقة من الإسلام متناسقة مع التفكير الإسلامي السديد. فهذه الأسس التي يقوم عليها تعليمنا والحمد لله، وأثمرت هذه الأسس وأثمر ذلك النظام الأساسي هذه المناهج التي تعنى بالشريعة الإسلامية، تعنى بالعقيدة، تعنى بربط التلميذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من صور عناية الدولة بالعلم الشرعي أنها أنشأت مؤسسات أو قل وزارات، يكون مدار اهتمام هذه الوزارة أو هذه الرئاسة أو هذه المؤسسة العلم الشرعي، إما تعليما أو دعوة أو غير ذلك من صور العناية بالعلم الشرعي. منها على سبيل المثال الجامعات الشرعية، في مقدمتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الجامعة الإسلامية في المدينة، والكليات الشرعية المبثوثة في جامعات المملكة، هذه كلية للحديث، هذه كلية للقرآن، هذه كلية للشريعة، هذه أقسام فيها البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ودبلوم عالي، معهد للقضاء، عالي للقضاء ونحو ذلك. هذا جهد دولة، جهد دولة أسست هذه المنشآت العظيمة، تنفق عليها بسخاء، توفر لها الكوادر المؤهلة إن شاء الله، تقرر المقررات المنضبطة بالضوابط الشرعية، تشجع تثني وتكرم وتكافئ على ماذا؟ على نشر هذا العلم الشرعي. عندنا كذلك ما يتعلق بأمور الفتوى، والفتوى من أعظم الأبواب التي يتلقى عن طريقها العلم الشرعي، فأنشأت الرئاسة العامة للإفتاء وخصصت اللجنة الدائمة للإفتاء لتفتي الناس، سواء من يأتيهم في مكاتبهم أو نشر هذه الفتاوى على مسامع الناس عن طريق وسائل العلم. فانتفع عالم كثير وخلق كثير ببرنامج فتوى نور على الدرب الذي يستضيف في هذا البرنامج أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء. والذي يسمعه ويتابعه ينظر كيف العالم كله، يعني قبل ما تجي القنوات الفضائية لما كان فقط على الراديو، كيف تأتي الأسئلة من الشرق والغرب وبعضهم ينص على بعض علمائنا بأسمائهم. أرجو أن توجهوا سؤالي مثلا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، سائل من أقصى الشرق ولا من وسط أفريقيا ولا من أقصى الغرب، نفع الله بعلماء هذه البلاد الذين أكرمتهم الدولة وهيئت لهم كثير من الأسباب لأداء هذه الرسالة العظيمة. هكذا أيضا أنشأت هيئة كبار العلماء من أجل أن تدرس القضايا التي تحال إليها من مقام خادم الحرمين. فاللجنة الدائمة للإفتاء تجيب على أسئلة عامة المستفتين، وهي كبار علماء تدرس ما يحال إليها من الجهة العليا. كذلك تقوم الرئاسة بجهود عظيمة في مجال توزيع الكتب، الكتب العلمية النافعة التي تصحح العقيدة، التي تصحح العبادة، التي تصحح المعاملات، التي تهذب الأخلاق، وتبذل في هذه في طباعة هذه الكتب ونشرها وتوزيعها بالمجان، تبذل في ذلك أموال طائلة. وكل هذا إن شاء الله في موازين حسنات هذه الدولة ومن أنفق وسعى. عندنا أيضا من الجهات الحكومية التي لها شأن عظيم في نشر العلم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وهذه الدورة التي تفتتح هذه الليلة هذه واحدة من جهود هذه الوزارة. فالوزارة لها جهود عظيمة جدا في الدعوة إلى الله من جهة مسؤوليتها على المساجد، هذه المساجد بيوت الله التي فيها خطب الجمعة وفيها خطب العيدين وفيها دروس العلم يومية وأسبوعية، فيها الدورات التي تعقد في المواسم وفي غيرها، هذا كله تحت إشراف هذه الوزارة المباركة. وسنأتي إن شاء الله أيضا لتكملة الحديث عن جهود الوزارة حينما نتكلم عن الدعوة في الخارج. كذلك عندنا أيضا من الأجهزة رئاسة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا الجهاز العظيم والذي ربما تتفرد به الدولة السعودية عن بقية الدول على وجه الأرض. فهذا الجهاز جهاز عظيم وله أيضا عناية بنشر العلم الشرعي. فمثلا على سبيل المثال إذا نظرنا في موسم الحج، كثير من الحجاج يأتي بمعتقدات مخالفة للكتاب والسنة، يريد تمسح بالجدران، بالأعمدة، تبرك بتراب القبور، تبرك بكذا وكذا مما يراه في مكة أو في المدينة. فتقوم الرئاسة وفقها الله بجهود عظيمة في تبصير الناس وتوعية هؤلاء بالحق ومنعهم من الباطل بالأسلوب الحسن. وهذه ثمرة عظيمة وجهد عظيم، لأنه هذا الشخص الذي الآن جاء يريد يتمسح مثلا بإسطوانة بعمود من عمدة الحرم أو يتمسح بجدران الحجرة أو كذا، هو طول حياته يسمع أن هذا هو الحق وهذا هو الدين. فلما يأتي إلى مهبط الوحي ومهد الرسالة والمحض الذي انطلقت منه هذه الدعوة، الدولة الدعوة الإسلامية في المشارق والمغارب، يجد أنها تمنع هذا الأمر وتعتبره منكر مخالف العقيدة، يبدأ يتساءل ليش تمنعون أنا؟ طيب الشيخ فلان يقول كذا والمولى فلان يقول كذا والكتاب الفلاني فيه كذا، فيبدأ يقارن يسأل إذا كان يريد عن الحق. فيكون هذا إن شاء الله سبب في هدايته إلى الحق بإذن الله، أو على الأقل أنه خلاص أقيمت على الحجة، هلك هلك عن بينة، حي حي عن بينة. وأيضا يعني بالمناسبة من ثمرة نشر هذا العلم في المراحل الدراسية، من ثمرة هذا النشر في هذا المجتمع ولله الحمد، نرى العامي عندنا، العامي الذي غير ما عنده تخصص في الشريعة وهو عنده غيرة على العقيدة. كثير منكم شاهد مقطع أخواننا من رجال الأمن الذين كانوا في جبل عرفة، والحجاج يريدون يتمسحون بالشاخص الذي على الجبل، وبعضهم يستقبله ويدعو، فماذا كان موقف رجال الأمن؟ ينصحونه بأسلوب سهل، اعبد الله وحده، ادعو الله وحده، استقبل القبلة وادعو. طيب من وين تعلم؟ يقول هذا حجر ما ينفع ولا يضر، من وين تعلم؟ ما عنده لا شهادة دكتوراه ولا ماجستير في العقيدة، ويمكن ما عمره حضر درس علمي في مسجد، لكنه رضع هذا التوحيد كما قلنا من أصل التربية والنشأة، دخلوا المدرسة الابتدائية وعلموه هذا التوحيد، أبوه وأمه عندهم هذه المبادئ ولله الحمد والمنة، فتعلم هذا العلم، نعمة والله نعمة عظيمة جليلة ينبغي أن تذكر وأن تشكر وأن يتحدث بها حتى نعرف قدر نعمة الله علينا. وأما بنعمة ربك فحدث، والله أعظم من نعمة البترول، وأعظم من كنوز الدنيا كلها، معلومة تنقذك من نار جهنم، توجب لك دخول الجنة، وإن حققتها دخلت الجنة بغير حساب ولا عذاب. كذلك أيضا أنشأت جهاز عظيم، رئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي، رئاسة الحرمين، وهذا الجهاز أيضا يقوم بجهود عظيمة في نشر العلم، يستفيد منها الداخل والخارج، من قضية خطب الجمعة، خطب العيد، الدروس التي تنشأ في تقام في الحرمين الشريفين، وغيرها من الأنشطة الشرعية. كذلك أيضا وزارة الإعلام، هذا الجهاز العظيم المهم، فمن أنشطة هذا الجهاز نشر العلم الشرعي عن طريق تخصيص أوقات من أوقات البث للإعلام، سواء كان مسموع أو مرئي أو إعلام مقروء أو غيره، يخصص منه جزء لجانب العلم الشرعي، فتنشر فيه برامج الفتاوى الشرعية، استضاف كبار العلماء وغير ذلك من الأنشطة، قنوات مخصصة للقرآن للسنة النبوية، ففيها خير كثير. فهذا لولا يعني فضل الله، ثم الدولة وما وضعته من الأنظمة، ربما ما وجدنا هذا الشيء في الإعلام. كذلك أيضا من جهودها الجمعيات العلمية المتخصصة، جمعية للعقيدة، وجمعية للحديث، وجمعية للقرآن الكريم، وهكذا جمعيات تحفيظ القرآن، مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد لطباعة المصحف ونشره للمشارق والمغارب، ونشر ترجماته المعتمدة، كذلك الآن مجمع الملك سلمان حفظه الله للحديث الشريف، ونسأل الله عز وجل أن ينفع به كما نفع بمجمع القرآن الكريم. هذه كلها مؤسسات أو منشآت أقامتها الدولة، وكلها تسهم في نشر العلم الشرعي. ننتقل بعد ذلك، كم بقي شيء؟ ها؟ 5 دقائق؟ طيب ننتقل إلى موضوع الدعوة في الخارج. الدعوة في الخارج أيضا اعتنت به المملكة عناية فائقة جدا، لا تقل ربما عن عنايتها بالداخل. سخرت الدولة إمكاناتها، سخرت مكانتها، استغلت ما حباها الله به من النعم مادية ومعنوية لنشر العلم الشرعي، نشر العقيدة الصحيحة. فهناك جهات تعنى بهذا الجانب وعلى رأسها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فهي معنية أساسا بهذا الموضوع وقامت بجهود كبيرة. من تلك الجهود مثلا إنشاء المعاهد والمراكز الإسلامية في خارج المملكة، ولها الآن تقريبا 6 مراكز ومعاهد إسلامية: مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد في الأرجنتين، مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد في سراييفو وله فرع في موستار، الثالث مركز الملك عبد العزيز لتحفيظ القرآن الكريم في تاجورة بجيبوتي، المركز الثقافي السعودي في كمبالا في أوغندا، المعهد العالي الإسلامي في لوقا بالسنغال، السادس مركز خادم الحرمين الشريفين في ياوندي ويتبعه مركز الملك عبد الله في الكاميرون. هذه مراكز ومعاهد إسلامية تابعة للمملكة وتنشر العلم والخير الكثير. كذلك قامت بافتتاح عدد من مكاتب الدعوة والملحقيات الدينية، وبلغت 27 مكتب وملحقية متفرقة في جميع القارات. طبعا ما معددة موجودة على موقع الوزارة من أراد يطلع عليها. كذلك من جهودها إرسال الدعاء للدعوة إلى الله، منها إرسال الأئمة في رمضان يصلون بالناس ويفقهونهم، منها عقد الندوات والمؤتمرات والملتقيات في الداخل وفي الخارج، هذا جزء من جهود هذه الوزارة. كذلك أيضا من الجهات المعنية بالدعوة في الخارج الجامعات السعودية، فهي تقوم أيضا بدور عظيم في نشر العلم في الخارج، وذلك عن طريق مثلا إنشاء معاهد تابعة للجامعات في الخارج، مثل جامعة الإمام لها معهد في جيبوتي، معهد أكثر من معهد في أندونيسيا، معهد في اليابان تدرس فيه العلوم الشرعية واللغة العربية. كذلك أيضا عن طريق المنح استقطاب الطلاب من مشارق الأرض ومغاربها وتوفر لهم الدراسة وتوفر لهم السكن وتوفر لهم الخدمات وتوفر لهم المكافآت المادية إلى غير ذلك من صور الإكرام والتقدير. وعلى رأس هذه الجامعات طبعا الجامعة الإسلامية. إذا جاء وقت الأذان أقول في مقدمة الجامعات التي تعنى بطلاب المنح من الخارج الجامعة الإسلامية، لأنها هي في الأصل ما أنشئت إلا من أجل هذا الغرض، وكانت النسبة في أول الأمر 10% فقط للسعوديين و 90% لغير السعوديين، هذا في البداية. كذلك أيضا ما ننسى الجهود التي تقدم للحجاج والمعتمرين والزوار، تشترك جهات عديدة جدا من أجهزة الدولة في هذه الأنشطة وكلها تجتمع تحت التوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة. هذه بعض يعني جهود الدولة في الداخل والخارج في نشر العلم. من جراء هذه الجهود العلمية المتنوعة جاء ثناء أهل العلم على الدولة السعودية فيما يتعلق بالعناية بالعقيدة والعلم ونشره. فمثلا الشيخ بن باز رحمه الله يقول السعودية أفضل دولة سلفية من 1000 سنة، لا يوجد دولة بعد القرون المفضلة نشرت التوحيد والعقيدة السلفية أفضل من السعودية. السعودية بلاد الحرمين ومأرز التوحيد ومنطلق الدعوة السلفية، العداء للدولة السعودية عداء للدين. هذا النص للأمانة يعني أنا وجدته منشور نشر بعض الإخوة الفضلاء وحالوا على مجموعة الفتاوى الجزء الأول صفحة 380، وعلى أيضا كتاب فتاوى علماء الحرمين في الجماعة، لكن ما أمداني أتحقق. دخلت على الشاملة النص التي عندي ما وجدت فيها هذا النص. كذلك أيضا يقول العلامة حماد الأنصاري رحمه الله محدث المدينة في زمانه، توفي عام 1418 للهجرة، يقول المملكة العربية السعودية دولة سلفية نشرت عقيدة السلف الصالح. هذه المملكة العربية السعودية هي التي بقيت لخدمة الإسلام والدعوة السلفية، وهي شهادة حق ويصدقها الواقع. قال العلامة الألباني رحمه الله السعوديون يعني بشكل عام وخصوصا أهل العلم منهم لا يزالون محتفظين بعقيدتهم في التوحيد، محاربين للشركيات والوثنيات التي منها الاستغاثة بغير الله تعالى من الأموات. أسأل الله أن يحفظ دولة التوحيد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد، وأن يطيل في عمره في طاعة وسداد. ونحن نقول رحم الله الملك فهد، ورحم الله إلى الباني، ورحم الله موتى المسلمين. وهذه الجهود التي سمعناها الآن تؤكد لنا مصداقية قول الملك فيصل رحمه الله حينما قال البيت السعودي بيت دعوة قبل أن يكون بيت ملك. البيت السعودي بيت دعوة قبل أن يكون بيت ملك، وصدق رحمه الله، وهذا الواقع يصدق هذه الكلمة. أختم الحديث بمسألتين. المسألة الأولى أنه ينبغي إظهار وإبراز هذه الجهود. لماذا؟ أولا للحديث: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فمن شكرك لله سبحانه وتعالى أن تشكر هذا الذي صنع المعروف من الناس. فالاعتراف بالجميل وإظهار الجميل يساعد هذا الذي أثني عليه ودعي له أنه يستمر ويزداد في العطاء. كذلك أيضا يشجع الآخرين على الاقتداء والائتساء بصانع هذا المعروف. كذلك أيضا هذا من حقوق دولتنا علينا. فأهل العلم نصوا على أن من النصيحة لولاة الأمور التي تندرج في قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة إظهار محاسن ولي الأمر. إظهار محاسن ولي الأمر ليه؟ حتى يعطيك شيك واللي حول على حسابك كم قرش؟ لا، إنما تدين لله سبحانه وتعالى، لأن لزوم الجماعة من أعظم مقاصد الدين. لزوم الجماعة من أعظم مقاصد الدين، والفرقة من أعظم ما نهى عنه الشارع. ونشر المحاسن من الأسباب المعينة لتماسك الجماعة وترابط الرعية والراعي، لأنه إذا نشرت المحاسن أحب الناس ولي أمرهم، وبالعكس إذا أخفيت هذه المحاسن ثم نشرت معايب واقعة أو اختلقت معايب افتراء وبهتانا ونشرت، ما النتيجة؟ النتيجة وقوع البغضاء والأحقاد والعداوة بين الراعي والرعية. وهذا الذي تهدف إليه الجماعات الضالة المنحرفة من الإخوان المسلمين السرورية التبليغية وغيرهم من خصومنا وأعدائنا وما أكثرهم، ولكن إن شاء الله لا يضرنا كيدهم شيء. فهذه الجماعات تحرص غاية الحرص على إخفاء المحاسن وعلى نشر المعايب، والحسنة التي لا يستطيعون إخفاءها ينقضون عليها من جهة إيش؟ من جهة تأويل الباعث عليها. قال لك أصلا ما قصدهم لما ينشروا علم نشر العلم، ما قصدهم العلم أصلا، قصدهم تخدير الناس، قصدهم تطويع العلم لصالحهم، قصدهم وقصدهم، ويبدأ يتكلم في النوايا. فحتى الخير الذي تقوم به الدولة يحاول هذا الحاقد الحاسد العدو اللدود أنه يفسر بتفسير يخدم أجندته والعياذ بالله. وهو لو تعامل معه بنفس المعاملة ما يرضى. لو واحد قيل قال أنت قصدك أصلا كذا وكذا، قال أعوذ بالله، كيف تتكلم في نيتي؟ أنت طلعت على قلبي؟ هل شققت عن قلبي؟ طيب وين شققت عن قلب الملك ولا ولي العهد ولا الدولة؟ كيف تاب هذا لنفسك وترضاه على ولي أمرك؟ فإذا نشر هذه الجهود العظيمة إذا خلصت النية وصحت النية هو باب من أبواب الأجر والخير والثواب عند الله سبحانه وتعالى، وباب من أبواب السعي في الخير للصالح العام. فهذا مثل هذه المحاضرة وأمثالها ليست من باب المداهنة، بل هي من باب إن شاء الله عمل شرعي إذا صحت فيه النية. كذلك أيضا أو المسألة الأخرى التي أحب أن ننبه إليها أن هذه الجهود العظيمة التي تقوم بها الدولة لا ترضي أعداءنا، سواء ممن يعادينا لأجل عقيدتنا أو ممن يحسدنا لأجل دنيانا، ما ترضيهم هذه الجهود، ولا يرضيهم أن تسخر هذه الإمكانات العظيمة لنصرة عقيدة السلف الصالح. فيحاولون ماذا؟ يحاولون استغلال هذه الأجهزة، استغلال هذه البرامج، استغلال هذه الإمكانات من أجل أن تكون محضن لنشر أفكارهم هم. فالدولة مثلا تضع، تنشئ مدرسة، تضع مقرر، تضع منهج يخدم العقيدة، يخدم الوطن، فيتسلل إليها هذا العدو ويتولى مثلا التدريس في هذه المدرسة، ثم يطوع الظروف للمقرر، يطوع لخدمة منهجه هو، وبالتالي يكون هذا المقرر لخدمة العقيدة والوطن، لكنه يخرج لنا طلاب أعداء للعقيدة وأعداء للوطن، أعداء للعقيدة وأعداء للوطن. أعطيكم مثال، مرة من المرات حصلت تفجيرات في الرياض أيام تفجيرات القاعدة، وكنت أنا ذاك أدرس مرحلة متوسطة، التفجير مثلا حصل في هذا اليوم، اليوم الثاني دخلت على الطلاب، وبعدين قبل الدرس سألت الطلاب، وأظنهم كانوا في ثاني متوسط يمكن، أو الكفاءة ناس إما ثاني أو ثالث، فسألتهم سؤال: سمعتم بالتفجير؟ قالوا سمعنا. طيب هذا التفجير صح ولا غلط؟ بعضهم سكت وبعضهم كذا، المهم بعضهم قال صح لأنه يعني قتلوا كفار، وهذا كلام أظنه في ثاني متوسط، إنه قتلوا كفار إذن يعني يجوز. بعضهم سكت، بعضهم قال لا غلط، فكتبت حديث على السبورة: من قتل معاهد لم يرح رائحة الجنة، وشرحت هذا الحديث. وبعدين سألتهم: هذا التصرف غلط ولا صح إذا كنا إنهم قتلوا كفار؟ فالجميع قالوا غلط، إلا اثنين قالوا يعني مترددين متوقفين، لكن كل الفصل كان عددهم تقريبا 35 أو نحوها، قالوا غلط. قلنا الحمد لله، وخذ درس حق اليوم وانتهيت منه، وجيتهم من حصة أخرى يعني بعد يوم أو يومين ما أدري، ألم دخلت وجيت بأشرح الدرس الجديد، إلا واحد من الطلاب وقف قال: لحظة يا تفضل، قال: ترى الكلام اللي انت قلته غلط، وشرحك الحديث غلط، وهذا اللي قالوا واللي سووه صح. طيب طال في ثاني متوسط، فوجئت انه ايضا ما شاء الله مجموعة كده تبنوا نفس الكلام، يهزوا رؤوسهم ومؤيدي. طيب من وين جاء هذا؟ من اين جاء هذا الفكر؟ وانه والله حتى يقول شرحك الحديث غلط. فاللي حصل انه مدرس في نفس المدرسة كان يتبنى هذا الفكر للأسف، وكان عنده كذا يعني جمعية من الجمعيات اللي كانت موجودة في المدارس، وعرضوا عليه اللي جرى في الحصة، فبذل جهده حتى يصحح في نظره، في زعمه، مفاهيمهم، واقنعهم بأن هذه العمليات الإرهابية أنها صحيحة، وأنها لا تخالف آية ولا حديث ولا نسخ. مدرس علوم شرعية، هذا نموذج أنه قد يعني تتسلل هذه التنظيمات إلى هذه الأجهزة الكبيرة الضخمة التي ما أنشئت إلا لتصحيح العقيدة، فيحرفونها لإفساد عقيدة أبنائنا. فعلينا أن نكون على حذر. أيضا قد فيما يتعلق مثلا بالدعوة في الخارج، بعض الناس قد يستغل ثغرة في النظام أو غفلة من أحد الأشخاص المعنيين، و يقوم بعمل دعوي في الخارج وهو غير مأذون له وغير مصرح له، ويخوض في قضايا ما تتوافق مع عقيدة الدولة ولا سياستها ولا منهجها، فيؤدي ذلك إلى إضرار بدولتنا وسمعتها. ولما كنت يعني أحضر لهذه المادة مر علي، لأن هذه الجهود التي تقوم بها الدولة وفقها الله، في ناس شرقوا بها غصص كذا في حلوقهم، شوك في حلوقهم، وهم يرون هذه الجهود العظيمة فيكتبون عنها كتابات سيئة جدا. واحد من هذه الكتابات كنت يعني اطلعت عليه بالمصادفة، وإذا به يتكلم عن أنه واحد داعية سعودي ذهب إلى دولة وتكلم في قضايا معينة، وأنه سبب إحراج لسفارة السعودية، وأنها خاطبت الجهات المعنية بأن هذا الشخص لم ينسق مع الجهات المعنية. لما رجع الموضوع كذا أنه ما نسق، هو يدعي الدعوة. قدر الله أني أنا أعرف هذا الاسم، صاحب هذا الاسم ما أعرف، هو يكون كاتبين في التقرير أنه داعية سعودي وحاطين اسمه. هذا سبق ودرسني أنا في أحد المراحل دراسات العليا، درسني وما هو سعودي أصلا، ما هو سعودي. هذا من جهة. وشيء ثاني نعرفه قطبي محترق مجنون سيد قطب، فأحيانا قد تستغل يعني، طبعا قضية قديمة شوي. فالمقصود أنه مثل هذه الجهود العظيمة قد يسعى من يسعى إلى إفساده أو إفساد ما يستطيع منه، فعلينا الحذر وعلى الجهات المعنية الحذر، وإن شاء الله ما يخفى علينا هذا الأمر، لكن من باب التواصل. أبناءنا في المدارس، أبناءنا في الجامعات، أبناءنا أمام هذه الأجهزة وسائل التواصل، حينما يطلعون ويتابعون بعض المشاهير وغير المشاهير سواء في السناب في اليوتيوب أو في تويتر أو في غيره، على الأسرة أنها تنتبه. في المدرسة تعلم الحق إن شاء الله، والمسجد يعلم الحق، ولكن يأتي هذا المفسد عن طريق اليوتيوب ولا غيره من التطبيقات ويفسد عقيدة ابنك، إما يحرفه للتطرف والغلو والتكفير والدماء، أو يمسخه من عقيدته ودينه وأخلاقه ويجعله ملحد والعياذ بالله والإباحي إلى آخره. فنحن في ظروف صعبة جدا وفي حرب شرسة على وطننا وعلى لحمتنا وعلى عقيدتنا وعلى أخلاقنا وعلى قيمنا، وهذه الحروب يجب أن نواجهها بالبصيرة وبالوعي وبالتحصن بالعلم الشرعي وبصدق الولاء لولاة أمورنا، والسمع والطاعة لهم في المعروف، وعدم الرضا بأي ما شيء يمس هذا الكيان العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها واجتماع كلمتها، وأن يزيد ولاة أمورها توفيقا وتسديدا وتأييدا، ويحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في وزارة الشؤون الإسلامية، وأن يبارك في معالي وزيرها وفي جميع العاملين فيها، وأن يوفقهم للمزيد من بذل العلم والدعوة إلى الله وإلى الحق على بينة وعلى بصيرة. كما أسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيطيب لي أن أتوجه بعد شكر الله جل وعلا بالشكر الجزيل لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على تفضله برعاية هذه الدورات العلمية التأصيلية في عدد من فروع الوزارة بالمملكة العربية السعودية، وكان لنا في فرع الوزارة في منطقة حائل نصيب من هذه الدورات في نسختها الأولى، هذه الدورات تعنى بتأصيل العلم الشرعي فيما يتعلق بالعقيدة والفقه والحديث وتجريد التوحيد والعقيدة الصحيحة، وتفتتح هذه الدورات بمحاضرات لأصحاب الفضيلة المشايخ بعنوان دور المملكة العربية السعودية في نشر العلم الشرعي. ولا يخفى هذا على شريف علمكم ما للمملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله يعاضده ويسانده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نسأل الله عز وجل أن يطيل في أعمارهما وأن يبارك في جهودهما وأن يجعلهما نصرة للإسلام والمسلمين. أرحب في هذا اللقاء بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فليتفضل مشكورا ليتحفنا في هذه المحاضرة الافتتاحية لهذه الدورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تشرفت بدعوة كريمة من أخي صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عمر السائح، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة حائل. تشرفت بدعوة كريمة منه للمشاركة في هذا الملتقى العلمي المبارك الذي يقام تحت رعاية معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله ووفقه. أشكر لأخي دعوته وأسأل الله أن أكون عند حسن الظن، وأسأله سبحانه أن يوفقني لتقديم ما ينفع المتكلم والمستمع، إنه سميع مجيب الدعوات. أيها الإخوة في الله، موضوع هذه المحاضرة جهود المملكة في نشر العلم، ولا شك أن هذا الموضوع كبير جدا، ولو فقط أردت أن أعدد رؤوس الأقلام لهذه الجهود ما يكفي ما بين المغرب والعشاء، ولا ما بين المغرب والفجر أيضا لو أردنا فقط نعدد رؤوس الأقلام، فضلا عن شيء من التفاصيل. ولكن كما يقال يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، فسنستعرض بإذن الله عز وجل بعض هذه الجهود بشيء من الإجمال. الجهود جمع جهد، وهو استعمال معاصر، يعني ما كان موجود هذا في كتب اللغة القديمة. إذا رجعنا إلى كتب اللغة القديمة ما نجد أنه الجهود تجمع على هذا الجمع بهذا المعنى المتداول اليوم، ولهذا بعضهم يقول أنه هذا استعمال غلط أصلا، ومنهم من يقول لا، وهو وإن لم يوجد وإن لم يستعمل في اللغة العربية قديما لكنه ماشي على قوانين اللغة، لأنه مثل بدر يجمع على بدور، وسعد يجمع على سعود، ونسر يجمع على نسور، فهكذا جهد يجمع على جهود من حيث القاعدة أو القانون الصرفي. جهود المملكة، ونحن نمشي على أنه هذا الاستعمال استعمال صحيح، والأمر إن شاء الله فيه سعة. جهود المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية دولة الإسلام، دولة السنة، دولة التوحيد، خادمة الحرمين الشريفين، محط ومهوى قلوب المسلمين. هذه الدولة الكريمة التي أسست على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التي أسست على نصرة التوحيد على نصرة عقيدة السلف الصالح. وكما قال جماعة من أهل العلم ممن عرفوا بالرسوخ في العلم وأبعد ما يكون عن المداهنة أو الخيانة العلمية أو غير ذلك، أكثر من عالم ذكروا أنه لا يعرف بعد دولة الخلفاء الراشدين دولة قامت على ما قامت عليه الدولة السعودية. هذه الدولة المباركة تأسست في طورها الأول بما جرى من المعاهدة والمبايعة بين إمامين عظيمين، الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود رحمهم الله جميعا في عام 1157 في الدرعية، على نصرة التوحيد، على نصرة كلمة لا إله إلا الله بمقتضاها أنه لا معبود حق إلا الله. ومن تلك المعاهدة انطلقت هذه المسيرة المباركة، ونشأ على إثرها دولة عظيمة امتدت إلى غالب أرجاء الجزيرة العربية بل وتجاوزتها، رفعت فيها راية التوحيد، حكمت فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ردت الناس إلى ما كان عليه سلفهم الصالح، أرست الأمن، اطمأن الناس، تآلف المؤمنون، حقنت الدماء، أمنت السبل، وحصل ما حصل من الخير الكثير، حتى تمالى عليها، تعاون عليها أعداء التوحيد وأنصار الخرافة والقبور والبدع والوثنيات من الدولة العثمانية وجنودها في دولة مصر آنذاك، فجمعوا جموعهم وجيشوا جيوشهم حتى قدر الله وقضي على تلك الدولة المباركة العظيمة في عام 1233. ثم عادت بحمد الله مرة أخرى، فأسسها في طورها الثاني الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود رحمه الله، وأسسها على ما أسست عليه الدولة السعودية الأولى، فقامت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على عقيدة السلف الصالح، وسارت الدولة الثانية على مسيرة الدولة الأولى. ثم حصل ما حصل حتى سقط الدولة السعودية الثانية، ثم قامت هذه الدولة السعودية الثالثة بتأسيس الملك الإمام الصالح عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن فيصل ابن تركي ابن عبد الله بن محمد بن سعود رحمهم الله جميعا. فأسس هذه الدولة المباركة وأنشاها على ما أسست عليه الدولة في عهودها في عهدها الأول والثاني، فقامت على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حامية للتوحيد، معتزة بعقيدة السلف الصالح، معتزة بالانتماء إليهم، حتى يقول الملك بنفسه ويعلن في وفود الحجيج وأمام العالم ومسمع العالم: إنني رجل سلفي وعقيدتي عقيدة السلف الصالح. وكان هذا القول يصدقه العمل ولله الحمد والمنة. فقامت هذه الدولة كما سبق على كتاب الله، على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على الولاء للتوحيد، الولاء لعقيدة السلف الصالح، فعم الخير وانتشر الخير ولله الحمد والمنة، حتى صارت هذه الدولة دولة التوحيد. مما جعل الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول، وصدق فيما قال، يقول: العداء لهذه الدولة عداء للحق وللتوحيد. العداء لهذه الدولة عداء للحق وللتوحيد. فهذه الدولة هي الدولة الوحيدة على وجه الأرض التي تمنع بقوة سلطانها ونظامها وجود مظاهر الشرك والخرافة والبدعة، ولا سيما عبادة القبور والأضرحة من دون الله. ولا يزال بحمد الله هذا الأمر إلى هذه اللحظة، نسأل الله أن يديم على هذه البلاد عزها وأمنها واستقرارها وتمسكها بعقيدتها. وقبل سنوات قريبة جدا، سنيات ليس سنوات، حتى قرأنا وسمعنا ورأينا عبر وسائل التواصل الشجرة التي قصدها بعض جهال الحجاج في الطائف، قيل لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم استظل بهذه الشجرة، فما كان منهم إلا أن بادروا إلى التبرك بها والتمسك بها وقصدها بالزيارة. فماذا كان موقف الأمير خالد الفيصل حفظه الله؟ ما كان منه إلا أن نفذ مقتضى ما يمليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والأساس المتين الذي قامت عليه هذه الدولة، فأمر بنسف هذه الشجرة وما حولها وتسويتها بالأرض ومنع الناس من قصدها. هذه ميزة هذه البلاد والحمد لله، فعلينا أن نعرف فضلها وأن نعرف لها مكانتها وأن نعينها بصدق الولاء وبصدق الدعاء وبالتعاون على البر والتقوى. جهود المملكة العربية السعودية في نشر العلم، النشر من معاني الإحياء، يوم النشور يوم الإحياء، يحيي الله عز وجل الموتى. نشر الثوب يعني فتحه بعدما كان مطوي، نشر الراعي غنمه يعني بثها بعدما كانت منضم بعضها إلى بعض في مأواها، فنشر العلم يعني إحياؤه وبثه وإشاعته بين الناس في الداخل والخارج. وهذه منقبة عظيمة ومزية عظيمة، فنحن لما نرى اليوم بحمد الله ظهور التوحيد وظهور السنة وظهور العلم الشرعي، مسائل كثيرة قد تخفى على كبار سن في بلدان أخرى، ويمكن بعضكم اطلع على بعض المقابلات التي أجريت في بعض البلدان، ليست بلدان يعني إسلامية غير عربية بل بلدان عربية، يسألون عن مسائل هي من المعلوم من الدين بالضرورة فلا يحسنون الجواب عليها، لا يعرف الصلوات، لا يعرف عدد الركعات، لا يفرق بين صلاة سرية جهرية إلى آخره، لا يعرف الصوم. مسائل كما قلت مما يعلم من الدين بالضرورة، ومع ذلك تخفى على جمهور كبير ممن ينتسب للإسلام. اليوم عندنا بحمد الله أطفال في الابتدائي في المتوسط، شبابنا في الثانوي لديهم حصيلة علمية ممتازة ولله الحمد. هذا ما جاء من فراغ، إنما جاء نتيجة جهود عظيمة بذلت في نشر العلم. لما نقرأ في بعض كتب المؤرخين والرحالين الذين عنوا بتدوين ما كان في هذه الجزيرة، جزيرة العرب، نجدهم يسجلون لنا صور لا تكاد تخطر على البال من الجهل بدين الله الذي حصل في فترة من الفترات في هذه البلاد. أحد المؤرخين يرصد ما رآه بعينه في مكة في موسم الحج، كيف أن الناس يأتون من بلاد مناطق قريبة من مكة من السرى، يأتون إلى مكة ويبيعون بعض الفواكه وبعض المكسرات وبعض المنتجات، وهم لا يحسنون صلاة ولا صيام، لا يحسنون صلاة، ما يعرف يصلي، وليس واحد ولا اثنين ولا عشر، مجموعات تأتي بهذه الطريقة. وصل الجهل إلى هذا الركن العظيم الذي هو الصلاة، فما ظنك بغيره، نتيجة إهمال تعرضت له هذه البلاد، لا سيما إبان سيطرة دولة الخرافة التي تسمى بالخلافة العثمانية. أهملت هذه الجزيرة إهمال تام، فوقعوا فريسة الجهل والفوضى. ولما من الله على هذه البلاد بدعوة التجديد، دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والدولة السعودية التي قامت على هذه الدعوة، تغيرت الأحوال والحمد لله. وسبق عهد الملك عبد العزيز، سبق أيضا ظروف مأساوية في هذه البلاد من التخلف والتفرق وظهور وفشو البدع في دين الله، ابتداء بالغلو في القبور فما دون ذلك. فلما أسس الملك عبد العزيز رحمه الله هذه البلاد، عني عناية عظيمة فائقة بنشر العلم الشرعي. وليس هذا بغريب عليه رحمه الله، لأنه سري الأسرة عريقة في العناية بالعلم الشرعي، في العناية بأصل الدين وهو التوحيد، فلا عجب أن يسلك هذا المسلك الذي سار عليه أسلافه وآباؤه رحمهم الله جميعا. فكان هو في نفسه متشرب حب العلم الشرعي، حب العقيدة، كذلك حريص على رعيته، على شعبه، بل على الأمة الإسلامية جمعا. فكان موضوع نشر العلم من أعظم ما اعتنى به الملك عبد العزيز رحمه الله. وربما يتركز يعني جزء كبير من الحديث عن الملك عبد العزيز رحمه الله، لأن أبناءه الذين جاءوا من بعده ساروا على نفس المسيرة، وحتى تربط سيرة اللاحق بالسابق. في عام 1330 للهجرة، يعني بعد استرداد الرياض قربت 10 سنوات، ماذا فعل الملك عبد العزيز في هذا المجال، يعني في نشر العلم؟ قام بمشروع عظيم جدا، وهو ما عرف بتوطين البابية. بعد ما كانوا متنقلين وراء الأمطار والمراعي وكذا، فأطلق مشروع التوطين وإنشاء الهجر، ورغبهم في الاستقرار وفي ممارسة مثلا الزراعة أو الانتاج الزراعي في التجارة ونحو ذلك. ما الهدف؟ أهداف كثيرة، لكن من أعظمها وفي مقدمتها التمكن من تعليمهم، فتنشأ الهجرة ويستقر فيها من يستقر، ويكلف الملك عبد العزيز أهل العلم والمشايخ بالاستقرار في هذه الهجر لتعليم الناس العقيدة، تعليم الناس توحيد، تعليم الناس العبادات، تعليم الناس دينهم. فهذا المشروع في وقت مبكر جدا من تاريخ الملك رحمه الله، وهو في خضم انشغاله بمعارك التوحيد، لكنه لم يغفل جانب التعليم. والمقصود بالتعليم هنا في الأساس التعليم الشرعي، وأساسه العقيدة، ثم ما ينبني عليها من العبادات والمعاملات. فكان لهذا المشروع أثر عظيم جدا في توعية الناس وتعليم الناس. ثم لما يسر الله عز وجل له وضم إلى سلطانه الحجاز، مكة، جدة، المدينة، وبالذات لما دخل مكة، عني عناية تامة جدا بموضوع التعليم. فعلى سبيل المثال، ضم الحجاز وفتح، دخل مكة في عام 1343 مباشرة، في نفس العام عقد اجتماع مع علماء مكة والعلماء الذين كانوا في معيته من نجد، وألقى فيهم كلمة. ما مضمون هذه الكلمة؟ حثهم فيها على نشر العلم وعلى ترغيب الناس في التعلم، ودعاهم إلى تنظيم التوسع في التعليم. هذا في عام 43، نفس السنة التي دخل فيها مكة. السنة التي تليها مباشرة أسس مديرية المعارف، مع أن ذاك الوقت باقي لم تعلن المملكة العربية السعودية كهذا الكيان. أسس مديرية المعارف وأناط بها موضوع تعليم الناس. في عام 45، السنة التي تليها، يعني كل سنة وربما يكون الفاصل، يعني في التاريخ هو سنة وسنة، لكن ربما الفاصل الزمني هي بضع شهور، لأنه في رمضان أسس مديرية المعارف في عام 44، في شهر 5، يعني ما كملت سنة أصدر ما عرف بالتعليمات الأساسية، يعني يشابه نظام أساسي للحكم اليوم. وجاء في المادة 23 من هذه التعليمات الأساسية، قال: أمور المعارف العمومية هي عبارة عن نشر العلوم والمعارف وافتتاح المكاتب والمدارس، قال: مع شرط، وتابع ولاحظ هذه العبارة، مع شرط الدقة والاعتناء بأصول الدين الحنيف. مع فرط الدقة والاعتناء بأصول الدين الحنيف. إذن هو تعليم قائم على العناية اللي عبر عنها العناية المفرطة، تعبير عن المبالغة في الاهتمام بأصول الدين الحنيف. في 46 في أوله أسس مجلس للمعارف، وجعل يعني من مهماته وضع نظام تعليمي يراعى فيه توحيد العلم والسعي لجعل التعليم الابتدائي إجباري ومجاني. يعني الأب مطالب أنه يسجل ابنه، أو ولي الأمر يسجل من تحت مسؤوليته يدخلها المدرسة، فما ينشأ أمي أو ينشأ جاهل ما يعرف يقرأ ولا يكتب ولا يعرف دينه. وأيضا التعليم مجاني. هل كانت الدولة في ذلك الوقت دولة غنية؟ لا، كانت الإمكانات ضعيفة، فالنفط والخير الذي جاء الله كان بعد هذه التواريخ، فما كانت القضية مربوطة بأن والله كان فيه وفرة مادية. لا، المسألة كانت حرص منه رحمه الله على تعليم شعبه، تعليم أمته، تعليم أهل وطنه ومن يفد إليه. ثم في عام 46 في نفس العام أنشأ المعهد السعودي في مكة. لماذا؟ من أجل أن يخرج هذا المعهد مدرسين. في عام 53 أنشأ مدرسة العلوم الدينية، بعدها بسنتين أنشأ مدرسة تحضير البعثات. في عام 69 أنشأ أول كلية شريعة في المملكة، كانت في مكة، كلية الشريعة، كان مدير الشيخ عبد الله خياط في فترة من الفترات. في عام 72، وهذا كله في حياة الملك عبد العزيز رحمه الله، في عام 72 أنشأ كلية المعلمين. كذلك أيضا في حياتي افتتحت المدارس الليلية، لأنه بعض الناس ما يستطيع أن يدرس الصباح، كبر السن أو انشغال أو كذا، ففتح لهم المجال في المساء تعلم. المدارس الليلية، مدارس تحفيظ القرآن الكريم، هذا كله في حياته رحمه الله. وهذا يعطينا صورة عن عظيم حرصه رحمه الله على تعليم الناس العلم الشرعي والعلوم الدنيوية النافعة التي تفيدهم في أمر دنيا. وإذا تكلمنا عن التعليم النظامي في المملكة فما يمكن نفصل عن التعليم الشرعي. لماذا؟ لأن التعليم الشرعي لابد أن يكون من الأسس التي يقوم عليها التعليم النظامي. المواد الشرعية إلزامية في الابتدائي وفي المتوسط وفي الثانوي، ومواد الثقافة الإسلامية أيضا إلزامي في المرحلة الجامعية، يعني في غير الكليات الشرعية. وهذا التعليم الشرعي قائم على عقيدة السلف ولله الحمد والمنة، قال الله قال رسوله قال السلف الصالح من الصحابة وأتباعهم بإحسان. ولهذا نحمد الله ونثني عليه ونشكره إن الواحد منا ينشأ على التوحيد، لأنه يرضع تعلم التوحيد من طفولته، من طفولته يدخل أولى ابتدائي والحين حتى في الروضة وهو يعلم مبادئ تنفعه في التوحيد. فيدخل الابتدائي يتعلم الأصول الثلاثة، إنه ما يعبد إلا الله، ما يدعى إلا الله، ما يستغاث إلا بالله، ما يذبح إلا لله. لكن انظر إلى من حرم هذه النعمة، تجد يحمل شهادة عالية في الفقه، في الحديث، في التفسير، ومع ذلك تجد عابد قبور يجي المدينة يحاول يطوف حول القبر النبوي في بلده، يتبرك ويتمسح بالقبور، يدعو ويستغيث بالأولياء، هو يحمل شهادة شرعية كبيرة لأنه درس أشياء كثيرة في الدين، لكن ما درس التوحيد، ما درس عقيدة السلف الصالح. فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بأن نشأنا في هذا البلد الذي تعلمنا مدارسه ومناهجه ومقرراته توحيد الله سبحانه وتعالى من نعومة الأظفار، ويستمر هذا التعليم إلى آخر مرحلة دراسية. كذلك أيضا من صور أنشطة وجهود الملك عبد العزيز رحمه الله في نشر العلم الشرعي قضية استقطاب العلماء، ولا سيما يعني المقصودين علماء السلف، العلماء السلفيين. فممن استقطبهم رحمه الله الشيخ عبد الرزاق عفيفي نائب رئيس اللجنة الدائمة للإفتاء، الشيخ عبد الظاهر أبو السمح، عبد المهيمن أبو السمح أئمة الحرم المكي، الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، وأمثالهم كثير. فاستقطبهم بعد ما كانوا يعانون من ظروف معينة في بلدانهم، ومكن لهم من التدريس والتعليم، بل بعضهم الإمام والخطابة في المسجد الحرام، فخطبوا ودرسوا وكتبوا وأفتوا وألفوا ونفع الله بهم. هذه صورة من صور جهوده في نشر العلم رحمه الله. فكان معظم لأهل العلم، وكانوا جلساء، وكانت الدروس تلقى في مجلسه رحمه الله في سفره وفي حضره. وقبل وفاته أوصى ولي عهد الملك سعود رحمه الله بوصية عظيمة منشورة موجودة من أراد أن يطلع عليها، وجاء في هذه الوصية قال له: أوصيك بعلماء المسلمين خيرا، احرص على توطيرهم ومجالستهم وأخذ نصيحتهم، واحرص على تعليم العلم، لأن الناس ليسوا بشيء إلا بالله ثم بالعلم ومعرفة العقيدة. هذه وصيته للملك سعود رحمه الله. كذلك أيضا في حياته افتتحت أوائل المعاهد العلمية التي تعنى بعلوم الشريعة وعلوم اللغة العربية. فهذا بعض الجهد الذي قامت به المملكة العربية السعودية في عهد مؤسسها الملك عبد العزيز في نشر العلم الشرعي. كما قلت هذا ليس بغريب عليه رحمه الله، فإنه كان رحمه الله رجل معتز بعقيدته، جالس أهل العلم فانتفع بهم وأتبع العلم العمل، أتبع العلم العمل. وذكر المؤرخون منهم خير الدين الزركلي في ترجمته للملك عبد العزيز، وذكر أيضا غيره بعض المواقف الدالة على مثل هذا. ذكر قصته في الخرج لما كان في أحد الاحتفالات وقام شاعر وألقى قصيدة يثني عليه، ثم قال في جنب بعض أبياته: أن أنت الرجاء والأمل، فزجر بكلمة شديدة، يعني كما في الكتاب أنه قالوا اتخسع، لأنه يعني الرجاء والأمل يكون بمن؟ في الله سبحانه وتعالى، هو الرجاء وهو الأمل. ثم التفت ورأى الشيخ حمد بن جاسر فقالوا: يا حمد خذه وعلمه، وعلمه التوحيد، وعلمه التوحيد. وما كان رحمه الله يداهن في هذا لا كبير ولا صغير، يعني يجي واحد يقول ان هذا شاعر ومسكين ومن عامة الناس وانكر عليه هذا الانكار، لا. حادثة اخرى، كان في مجلسه احد ملوك العرب، احد الملوك، وخذ يتكلم مع الملك عبد العزيز، في اثناء الحديث قال له: وحياة راسك. هذا الملك العربي يخاطب الملك عبد العزيز فيحلف بحياة راسي، يقول: وحياة راسك. ماذا قال الملك عبد العزيز؟ قال له: قل والله، قل والله، لا تحلف بي، احلف بالله جل وعلا. فما في مداهنة عنده رحمه الله في هذا الباب. فسيرته وعمله رحمه الله يدل على عظم إيمانه إن شاء الله، قناعته، قوة اعتقاده، قوة رغبته فيما عند الله، بحيث أنه أقام هذه الدولة على التوحيد، طبقها في نفسه، في ذريته، أسس هذه الدولة على هذا الأساس المتين. ثم كذلك استمرت المسيرة بعد وفاة الملك عبد العزيز، في عهد الملك سعود، في عهد الملك فيصل، عهد الملك خالد، عهد الملك فهد، عهد الملك عبد الله، إلى هذا العهد الزاهر، عهد الملك سلمان، أيده الله وأيد ولي عهده الأمير محمد بن سلمان. في هذه العهود كلها والحمد لله يتبوأ العلم الشرعي المكانة العليا من اهتمام الدولة. لنرجع إلى الأساس أو النظام الأساسي للحكم، النظام الأساسي للحكم، وهو يعني الدستور التفصيلي للدولة. نحن نعرف أن الدولة هذه دستورها القرآن الكريم، دستورها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا هناك نظام أساسي تفصيلي للحكم الذي تقوم عليه الدولة، وهو موثق عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نجد في النظام الأساسي للحكم عناية فائقة جدا بموضوع العقيدة، بموضوع الدعوة، بموضوع العلم، بموضوع التعليم، بموضوع الإفتاء، بموضوع القضاء، وكلها أمور متصل بعضها ببعض. فمثلا في المادة 13 يقول: النظام يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشأ. هذه المادة 13 من النظام الأساسي للحكم، يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشأ. إذن حينما نجد مثلا في أولى ابتدائي، في ثاني ابتدائي، في ثالث ابتدائي أو نحوها، نجد في المقررات العناية بالعلوم الشرعية، فهذه نتيجة أو صورة من صور تطبيق هذه المادة. المادة 23 تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله. تحمي الدولة عقيدة في الإسلام، ومن حماية عقيدة في الإسلام نشر العلم الشرعي، لأنه إذا جهل الناس العقيدة تسللت البدع وطغت البدع، وظن الناس الباطل هو الحق، وظن الناس الشرك هو التوحيد، وظن الناس البدع هي السنن، وتطبق الشريعة وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولهذا بحمد الله نتج عن ذلك أنه ما في بلادنا قبر يعبد من دون الله، وثن يعبد من دون الله. وسافر وانظر في البلاد من حوالي قريبة وبعيدة، وانظر كيف القبور وكيف القباب وكيف الأضرحة يسجد لها ويطاف بها وتعبد من دون الله، ويطلب منها ما لا يطلب إلا من الله جل وعلا. المادة 34، الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن. إذن هي تنشئ المواطن على أن يكون عنده القدرة على الدفاع عن عقيدته، يتبناها، يفهمها، يتبناها، يعمل بها، أيضا يدعو إليها ويدافع عنها. إذا نظرنا قبل ذلك المادة 9 مثلا فيما يتعلق بالأسرة، قال النظام أو قالت المادة 9، الأسرة هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر إلى آخر المادة. فإذا كانت الدولة تقيم أساس حكمها على أن الفرد في الأسرة يتربى على العقيدة، إذن لا عجب أن تولي العلم الشرعي الذي هو المبصر والمبين لهذه العقيدة أن تولي اهتمامها وعنايتها. وقفزنا المادة الأولى، المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام ودستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولغتها هي اللغة العربية. هذه المادة الأولى. والذي يهمنا في الموضوع أن دينها الإسلام ودستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فدولة هذا دستورها وهذا نظامها، ما العجب إذن أن تعنى العناية الفائقة التامة بالعلم الشرعي. هكذا أيضا إذا نظرنا إلى سياسة التعليم، سياسة التعليم هناك أسس وضعتها الدولة يقوم عليها التعليم النظامي، التعليم في المملكة بشكل عام. من هذه الأسس طبعا لن آتي بالترتيب، أذكر بعض هذه الأسس. أول أساس الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم، هذا أساس التعليم، أساس الأول من أسس التعليم. طبعا الأول كان نظام الأساس للحكم كله، هنا نتكلم عن الأسس الخاصة بالتعليم. الأساس الأول الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، ولهذا التعليم عندنا يعنى بتقرير العقيدة بالعناية بأركان الإيمان، أركان الإسلام، معنى لا إله إلا الله، أركان لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله، ما يتعلق بالنواقض إلى غير ذلك. لأن الأساس اللي يبنى عليه التعليم الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. من الأسس أيضا يقول الحياة الدنيا مرحلة إنتاج وعمل يستثمر فيها المسلم طاقاته عن إيمان وهدى للحياة الأبدية الخالدة في الدار الآخرة، فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. من الأسس الرسالة المحمدية هي المنهج الأقوم للحياة الفاضلة التي تحقق السعادة لذن الإنسان وتنقذ البشرية مما تردد فيه من فساد وشقاء. كذلك أيضا طلب العلم فرض على كل فرد بحكم الإسلام، ونشره وتيسيره في المراحل المختلفة واجب الدولة، واجب على الدولة بقدر وسعها وإمكانياتها. من الأسس أيضا العلوم الدينية أساسية في جميع سنوات التعليم، في جميع سنوات التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي بفروعه، يعني سواء كان التخصص شرعي أو علمي أو غير ذلك من التخصصات. والثقافة الإسلامية مادة أساسية في جميع سنوات التعليم العالي، يعني في غير الكليات والأقسام الشرعية المتخصصة. كذلك من الأسس توجيه العلوم والمعارف بمختلف أنواعها وجهة إسلامية في معالجة قضاياها والحكم على نظرياتها وطرق استثمارها حتى تكون منبثقة من الإسلام متناسقة مع التفكير الإسلامي السديد. فهذه الأسس التي يقوم عليها تعليمنا والحمد لله، وأثمرت هذه الأسس وأثمر ذلك النظام الأساسي هذه المناهج التي تعنى بالشريعة الإسلامية، تعنى بالعقيدة، تعنى بربط التلميذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من صور عناية الدولة بالعلم الشرعي أنها أنشأت مؤسسات أو قل وزارات، يكون مدار اهتمام هذه الوزارة أو هذه الرئاسة أو هذه المؤسسة العلم الشرعي، إما تعليما أو دعوة أو غير ذلك من صور العناية بالعلم الشرعي. منها على سبيل المثال الجامعات الشرعية، في مقدمتها جامعة علي محمد بن سعود الإسلامية، الجامعة الإسلامية في المدينة، والكليات الشرعية المبثوثة في جامعات المملكة، هذه كلها للحديث، هذه كلها للقرآن، هذه كلية للشريعة، هذه أقسام فيها البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والدبلوم عالي، معهد للقضاء عالي للقضاء ونحو ذلك. هذا جهد دولة، جهد دولة أسست هذه المنشآت العظيمة، تنفق عليها بسخاء، توفر لها الكوادر المؤهلة إن شاء الله، تقرر المقررات المنضبطة بالضوابط الشرعية، تشجع تثني وتكرم وتكافئ، على ماذا؟ على نشر هذا العلم الشرعي. عندنا كذلك ما يتعلق بأمور الفتوى، والفتوى من أعظم الأبواب التي يتلقى عن طريقها العلم الشرعي، فأنشأت الرئاسة العامة للإفتاء و خصصت اللجنة الدائمة للإفتاء لتفتي الناس، سواء من يأتيهم في مكاتبهم أو نشر هذه الفتاوى على مسامع الناس عن طريق وسائل العلم. فانتفع عالم كثير وخلق كثير ببرنامج فتوى نور على الدرب الذي يستضيف في هذا البرنامج أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي يسمعه ويتابعه ينظر كيف العالم كله، يعني قبل ما تجي القنوات الفضائية لما كان فقط على الراديو، كيف تأتي الأسئلة من الشرق والغرب وبعضهم ينص على بعض علمائنا بأسمائهم. أرجو أن توجهوا سؤالي مثلا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، سائل من أقصى الشرق ولا من وسط أفريقيا ولا من أقصى الغرب. نفع الله بعلماء هذه البلاد الذين أكرمتهم الدولة وهيئت لهم كثير من الأسباب لأداء هذه الرسالة العظيمة. هكذا أيضا أنشأت هيئة كبار العلماء من أجل أن تدرس القضايا التي تحال إليها من مقام خادم الحرمين، فاللجنة دائما للإفتاء تجيب على أسئلة عامة المستفتين، وهيئة كبار العلماء تدرس ما يحال إليها من الجهة العليا. كذلك تقوم الرئاسة بجهود عظيمة في مجال توزيع الكتب، الكتب العلمية النافعة التي تصحح العقيدة، التي تصحح العبادة، التي تصحح المعاملات، التي تهذب الأخلاق، وتبذل في هذه في طباعة هذه الكتب ونشرها وتوزيعها بالمجان، تبذل في ذلك أموال طائلة، وكل هذا إن شاء الله في موازين حسنات هذه الدولة ومن أنفق وسعى. عندنا أيضا من الجهات الحكومية التي لها شأن عظيم في نشر العلم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وهذه الدورة التي تفتتح هذه الليلة هذه واحدة من جهود هذه الوزارة. فالوزارة لها جهود عظيمة جدا في الدعوة إلى الله من جهة مسؤوليتها على المساجد، هذه المساجد بيوت الله التي فيها خطب الجمعة وفيها خطب العيدين وفيها دروس العلم يومية وأسبوعية، فيها الدورات التي تعقد في المواسم وفي غيرها، هذا كله تحت إشراف هذه الوزارة المباركة. وسنأتي إن شاء الله أيضا لتكملة الحديث عن جهود الوزارة حينما نتكلم عن الدعوة في الخارج. كذلك عندنا أيضا من الأجهزة رئاسة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا الجهاز العظيم والذي ربما تتفرد به الدولة السعودية عن بقية الدول على وجه الأرض، فهذا الجهاز جهاز عظيم وله أيضا عناية بنشر العلم الشرعي. فمثلا على سبيل المثال إذا نظرنا في موسم الحج، كثير من الحجاج يأتي بمعتقدات مخالفة للكتاب والسنة، يريد تمسح بالجدران، بالأعمدة، تبرك بتراب القبور، تبرك بكذا وكذا مما يراه في مكة أو في المدينة، فتقوم الرئاسة وفقها الله بجهود عظيمة في تبصير الناس وتوعية هؤلاء بالحق ومنعهم من الباطل بالأسلوب الحسن، وهذه ثمرة عظيمة وجهد عظيم، لأنه هذا الشخص الذي الآن جاء يريد يتمسح مثلا بإسطوانة بعمود من أعمدة الحرم أو يتمسح بجدران الحجرة أو كذا، هو طول حياته يسمع أن هذا هو الحق وهذا هو الدين، فلما يأتي إلى مهبط الوحي ومهد الرسالة والمحض الذي انطلقت منه هذه الدعوة، الدولة الدعوة الإسلامية في المشارق والمغارب، يجد أنها تمنع هذا الأمر وتعتبره منكر مخالف العقيدة، يبدأ يتساءل ليش تمنعوننا؟ طيب الشيخ فلان يقول كذا والمولى فلان يقول كذا والكتاب الفلاني في كذا، فيبدأ يقارن ويسأل إذا كان يريد عن الحق، فيكون هذا إن شاء الله السبب في هدايته إلى الحق بإذن الله، أو على الأقل أنه خلاص أقيمت على الحجة، هلك هلك عن بينة، حي حي عن بينة. وأيضا يعني بالمناسبة من ثمرة نشر هذا العلم في المراحل الدراسية، من ثمرة هذا النشر في هذا المجتمع ولله الحمد نرى العامي عندنا، العامي الذي غير ما عنده تخصص في الشريعة وهو عنده غيرة على العقيدة، كثير منكم شاهد مقطع إخواننا من رجال الأمن الذين كانوا في جبل عرفة، والحجاج يريدون يتمسحون بالشاخص الذي على الجبل، وبعضهم يستقبله ويدعو. فماذا كان موقف رجال الأمن؟ ينصحونه بأسلوب سهل: أعبد الله وحده، أدعو الله وحده، استقبل القبلة وادعو. طيب من وين تعلم؟ يقول له هذا حجر ما ينفع ولا يضر، من وين تعلم؟ ما عنده لا شهادة دكتوراه ولا ماجستير في العقيدة، ويمكن ما عمره حضر درس علمي في مسجد، لكنه رضع هذا التوحيد كما قلنا من أصل التربية والنشأة. دخلوا المدرسة الابتدائية وعلموه هذا التوحيد، أبوه وأمه عندهم هذه المبادئ ولله الحمد والمنة، فتعلم هذا العلم. نعمة، والله نعمة عظيمة جليلة، ينبغي أن تذكر وأن تشكر وأن يتحدث بها حتى نعرف قدر نعمة الله علينا. وأما بنعمة ربك فحدث، والله أعظم من نعمة البترول، وأعظم من كنوز الدنيا كلها، معلومة تنقذك من نار جهنم، توجب لك دخول الجنة، وإن حققتها دخلت الجنة بغير حساب ولا عذاب. كذلك أيضا أنشأت جهاز عظيم، رئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي، رئاسة الحرمين، وهذا الجهاز أيضا يقوم بجهود عظيمة في نشر العلم، يستفيد منها الداخل والخارج، من قضية خطب الجمعة، خطب العيد، الدروس التي تنشأ في تقام في الحرمين الشريفين، وغيرها من الأنشطة الشرعية. كذلك أيضا وزارة الإعلام، هذا الجهاز العظيم المهم، فمن أنشطة هذا الجهاز نشر العلم الشرعي عن طريق تخصيص أوقات من أوقات البث للإعلام، سواء كان مسموع أو مرئي أو إعلام مقروء أو غيره، يخصص منه جزء لجانب العلم الشرعي، فتنشر فيه برامج الفتاوى الشرعية، استضاف كبار العلماء وغير ذلك من الأنشطة، قنوات مخصصة للقرآن للسنة النبوية، ففيها خير كثير. فهذا لولا يعني فضل الله، ثم الدولة وما وضعته من الأنظمة، ربما ما وجدنا هذا الشيء في الإعلام. كذلك أيضا من جهودها الجمعيات العلمية المتخصصة، جمعية للعقيدة، وجمعية للحديث، وجمعية للقرآن الكريم، وهكذا جمعيات تحفيظ القرآن، مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد لطباعة المصحف ونشره للمشارق والمغارب، ونشر ترجماته المعتمدة، كذلك الآن مجمع الملك سلمان حفظه الله للحديث الشريف، ونسأل الله عز وجل أن ينفع به كما نفع بمجمع القرآن الكريم. هذه كلها مؤسسات أو منشآت أقامتها الدولة، وكلها تسهم في نشر العلم الشرعي. ننتقل بعد ذلك، كم بقي يا شيخ؟ ها؟ 5 دقائق؟ طيب ننتقل إلى موضوع الدعوة في الخارج. الدعوة في الخارج أيضا اعتنت به المملكة عناية فائقة جدا، لا تقل ربما عن عنايتها بالداخل. سخرت الدولة إمكاناتها، سخرت مكانتها، استغلت ما حباها الله به من النعم مادية ومعنوية لنشر العلم الشرعي، نشر العقيدة الصحيحة. فهناك جهات تعنى بهذا الجانب، وعلى رأسها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فهي معنية أساسا بهذا الموضوع، وقامت بجهود كبيرة. من تلك الجهود مثلا إنشاء المعاهد والمراكز الإسلامية في خارج المملكة، ولها الآن تقريبا 6 مراكز ومعاهد إسلامية: مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد في الأرجنتين، مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد في سراييفو وله فرع في موستار، الثالث مركز الملك عبد العزيز لتحفيظ القرآن الكريم في تاجورا بجيبوتي، المركز الثقافي السعودي في كمبالا في أوغندا، المعهد العالي الإسلامي في لوقا بالسنغال، السادس مركز خادم الحرمين الشريفين في ياوندي ويتبع مركز الملك عبد الله في الكاميرون. هذه مراكز ومعاهد إسلامية تابعة للمملكة وتنشر العلم والخير الكثير. كذلك قامت بافتتاح عدد من مكاتب الدعوة والملحقيات الدينية، وبلغت 27 مكتب وملحقية متفرقة في جميع القارات. طبعا من معددة موجودة على موقع الوزارة من أراد يطلع عليها. كذلك من جهودها إرسال الدعاء للدعوة إلى الله، منها إرسال الأئمة في رمضان يصلون بالناس ويفقهونهم، منها عقد الندوات والمؤتمرات والملتقيات في الداخل وفي الخارج، فهذا جزء من جهود هذه الوزارة. كذلك أيضا من الجهات المعنية بالدعوة في الخارج الجامعات السعودية، الجامعات السعودية فهي تقوم أيضا بدور عظيم في نشر العلم في الخارج، وذلك عن طريق مثلا إنشاء معاهد تابعة للجامعات في الخارج، مثل جامعة الإمام لها معهد في جيبوتي، معهد أكثر من معهد في أندونيسيا، معهد في اليابان تدرس فيه العلوم الشرعية واللغة العربية. كذلك أيضا عن طريق المنح استقطاب طلاب من مشارق ومغاربها وتوفر لهم الدراسة وتوفر لهم السكن وتوفر لهم الخدمات وتوفر لهم المكافآت المادية إلى غير ذلك من صور الإكرام والتقدير. وعلى رأس هذه الجامعات طبعا الجامعة الإسلامية. إذا جاء وقت الأذان نقول في مقدمة الجامعات التي تعنى بطلاب المنح من الخارج الجامعة الإسلامية، لأنها هي في الأصل ما أنشئت إلا من أجل هذا الغرض، وكانت النسبة في أول الأمر 10% فقط للسعوديين، 90% لغير السعوديين، هذا في البداية. كذلك أيضا ما ننسى الجهود التي تقدم للحجاج والمعتمرين والزوار، تشترك جهات عديدة جدا من أجهزة الدولة في هذه الأنشطة، وكلها تجتمع تحت التوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة. هذه بعض يعني جهود الدولة في الداخل والخارج في نشر العلم. من جراء هذه الجهود العلمية المتنوعة جاء ثناء أهل العلم على الدولة السعودية فيما يتعلق بالعناية بالعقيدة والعلم ونشره. فمثلا الشيخ بن باز رحمه الله يقول السعودية أفضل دولة سلفية من 1000 سنة، لا يوجد دولة بعد القرون المفضلة نشرت التوحيد والعقيدة السلفية أفضل من السعودية. السعودية بلاد الحرمين ومارز التوحيد ومنطلق الدعوة السلفية، العداء للدولة السعودية عداء للدين. هذا النص للأمانة يعني أنا وجدته منشور نشر بعض الإخوة الفضلاء وحاله على مجموع الفتاوى الجزء الأول صفحة 380، وعلى أيضا كتاب فتاوى علماء الحرمين في الجماعة، لكن ما أمداني أتحقق. دخلت على الشاملة النص التي عندي ما وجدت فيها هذا النص. كذلك أيضا يقول العلامة حماد الأنصاري رحمه الله محدث المدينة في زمانه، توفي عام 1418 للهجرة، يقول المملكة العربية السعودية دولة سلفية نشرت عقيدة السلف الصالح. هذه المملكة العربية السعودية هي التي بقيت لخدمة الإسلام والدعوة السلفية، وهي شهادة حق ويصدقها الواقع. قال العلامة الألباني رحمه الله السعوديون يعني بشكل عام وخصوصا أهل العلم منهم لا يزالون محتفظين بعقيدتهم في التوحيد، محاربين للشركيات والوثنيات التي منها الاستغاثة بغير الله تعالى من الأموات. أسأل الله أن يحفظ دولة التوحيد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد وأن يطيل في عمره في طاعة وسداد. ونحن نقول رحم الله الملك فهد ورحم الله الألباني ورحم الله موتى المسلمين. وهذه الجهود التي سمعناها الآن تؤكد لنا مصداقية قول الملك فيصل رحمه الله حينما قال البيت السعودي بيت دعوة قبل أن يكون بيت ملك. البيت السعودي بيت دعوة قبل أن يكون بيت ملك، وصدق رحمه الله، وهذا الواقع يصدق هذه الكلمة. أختم الحديث بمسألتين. المسألة الأولى أنه ينبغي إظهار وإبراز هذه الجهود. لماذا؟ أولا للحديث: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فمن شكرك لله سبحانه وتعالى أن تشكر هذا الذي صنع المعروف من الناس. فالاعتراف بالجميل وإظهار الجميل يساعد هذا الذي أثني عليه ودعي له أنه يستمر ويزداد في العطاء. كذلك أيضا يشجع الآخرين على الاقتداء والائتساء بصانع هذا المعروف. كذلك أيضا هذا من حقوق دولتنا علينا. فأهل العلم نصوا على أن من النصيحة لولاة الأمور التي تندرج في قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، إظهار محاسن ولي الأمر. إظهار محاسن ولي الأمر ليه؟ حتى يعطيك شيك واللي حول على حسابك كم قرش؟ لا، إنما تدين لله سبحانه وتعالى، لأن لزوم الجماعة من أعظم مقاصد الدين. لزوم الجماعة من أعظم مقاصد الدين، والفرقة من أعظم ما نهى عنه الشارع. ونشر المحاسن من الأسباب المعينة لتماسك الجماعة وترابط الرعية والراعي، لأنه إذا نشرت المحاسن أحب الناس ولي أمرهم، وبالعكس إذا أخفيت هذه المحاسن ثم نشرت معايب واقعة أو اختلقت معايب افتراء وبهتانا ونشرت، ما النتيجة؟ النتيجة وقوع البغضاء والأحقاد والعداوة بين الراعي والرعية. وهذا الذي تهدف إليه الجماعات الضالة المنحرفة من الإخوان المسلمين، السرورية، التبليغية، وغيرهم من خصومنا وأعدائنا، وما أكثرهم، ولكن إن شاء الله لا يضرنا كيدهم شيء. فهذه الجماعات تحرص غاية الحرص على إخفاء المحاسن وعلى نشر المعايب، والحسنة التي لا يستطيعون إخفاءها ينقضون عليها من جهة إيش؟ من جهة تأويل الباعث عليها. قال لك أصلا ما قصدهم لما ينشروا علم نشر العلم، ما قصدهم العلم أصلا، قصدهم تخدير الناس، قصدهم تطويع العلم لصالحهم، قصدهم وقصدهم، ويبدأ يتكلم في إيه؟ يتكلم في النوايا. فحتى الخير الذي تقوم به الدولة يحاول هذا الحاقد الحاسد العدو اللدود أنه يفسر بتفسير يخدم أجندته والعياذ بالله. وهو لو تعامل معه بنفس المعاملة ما يرضى. لو واحد قال أنت قصدك أصلا كذا وكذا، قال أعوذ بالله، كيف تتكلم في نيتي؟ أنت طلعت على قلبي؟ هل شققت عن قلبي؟ طيب وإن شققت عن قلب الملك ولا ولي العهد ولا الدولة، كيف تاب هذا لنفسك وترضاه على ولي أمرك؟ فإذا نشر هذه الجهود العظيمة إذا خلصت النية وصحت النية هو باب من أبواب الأجر والخير والثواب عند الله سبحانه وتعالى، وباب من أبواب السعي في الخير للصالح العام. فهذا مثل هذه المحاضرة وأمثالها ليست من باب المداهنة، بل هي من باب إن شاء الله عمل شرعي إذا صحت فيه النية. كذلك أيضا، أو المسألة الأخرى التي أحب أن ننبه إليها، أن هذه الجهود العظيمة التي تقوم بها الدولة لا ترضي أعداءنا، سواء ممن يعادينا لأجل عقيدتنا، أو ممن يحسدنا لأجل دنيانا، ما ترضيهم هذه الجهود، ولا يرضيهم أن تسخر هذه الإمكانات العظيمة لنصرة عقيدة السلف الصالح. فيحاولون ماذا؟ يحاولون استغلال هذه الأجهزة، استغلال هذه البرامج، استغلال هذه الإمكانات من أجل أن تكون محضن لنشر أفكارهم هم. فالدولة مثلا تضع تنشئ مدرسة، تضع مقرر، تضع منهج يخدم العقيدة، يخدم الوطن، فيتسلل إليها هذا العدو ويتولى مثلا التدريس في هذه المدرسة، ثم يطوع الظروف للمقرر، يطوع لخدمة منهجه هو، وبالتالي يكون هذا المقرر لخدمة العقيدة والوطن، لكنه يخرج لنا طلاب أعداء للعقيدة وأعداء للوطن، أعداء للعقيدة وأعداء للوطن. أعطيكم مثال، مرة من مرات حصلت تفجيرات في الرياض أيام تفجيرات القاعدة، وكنت أنا ذاك أدرس مرحلة متوسطة، التفجير مثلا حصل في هذا اليوم، اليوم الثاني دخلت على الطلاب، وبعدين قبل الدرس سألت الطلاب، وأظنهم كانوا في ثاني متوسط يمكن أو الكفاءة ناس إما ثاني أو ثالث، فسألتهم سؤال: سمعتم بالتفجير؟ قالوا سمعنا. طيب هذا التفجير صح ولا غلط؟ بعضهم سكت وبعضهم كذا، المهم بعضهم قال صح لأنه يعني قتلوا كفار، وهذا كلام أظنه في ثاني متوسط، إنه قتلوا كفار إذن يعني يجوز. بعضهم سكت، بعضهم قال لا غلط، فكتبت حديث على السبورة: من قتل معاهد لم يرح رائحة الجنة، وشرحت هذا الحديث. وبعدين سألتهم: هذا التصرف غلط ولا صح إذا كنا إنهم قتلوا كفار؟ فالجميع قالوا غلط، إلا اثنين قالوا يعني مترددين متوقفين، لكن كل الفصل كان عددهم تقريبا 35 أو نحوها، قالوا غلط. قلنا الحمد لله، وخذ درس حق اليوم وانتهيت منه، وجيتهم من الحصة الأخرى يعني بعد يوم أو يومين ما أدري، فلم دخلت وجيت بأشرح الدرس الجديد إلا واحد من الطلاب وقف قال: لحظة يا سيدي تفضل. قال: ترى الكلام اللي انت قلته غلط، وشرحك الحديث غلط، وهذا اللي قاله واللي سووه صح. طيب طال في ثاني متوسط، فوجئت انه ايضا ما شاء الله مجموعة كده تبنوا نفس الكلام، يهزون رؤوسهم ومؤيدي. طيب من وين جاء هذا؟ من اين جاء هذا الفكر؟ وانه والله حتى يقول شرحك الحديث غلط. فاللي حصل انه مدرس في نفس المدرسة كان يتبنى هذا الفكر للأسف، وكان عنده كذا يعني جمعية من الجمعيات اللي كانت موجودة في المدارس، وعرضوا عليه اللي جرى في الحصة، فبذل جهده حتى يصحح في نظره في زعمه مفاهيمهم، واقنعهم بأن هذه العمليات الإرهابية أنها صحيحة وأنها لا تخالف آية ولا حديث ولا نسخ. مدرس علوم شرعية، هذا نموذج أنه قد يعني تتسلل هذه التنظيمات إلى هذه الأجهزة الكبيرة الضخمة التي ما أنشئت إلا لتصحيح العقيدة، فيحرفونها لإفساد عقيدة أبنائنا. فعلينا أن نكون على حذر. أيضا قد فيما يتعلق مثلا بالدعوة في الخارج، بعض الناس قد يستغل ثغرة في النظام أو غفلة من أحد الأشخاص المعنيين، ويقوم بعمل دعوي في الخارج وهو غير مأذون له وغير مصرح له، ويخوض في قضايا ما تتوافق مع عقيدة الدولة ولا سياستها ولا منهجها، فيؤدي ذلك إلى إضرار بدولتنا وسمعتها. ولما كنت يعني أحضر لهذه المادة مر علي، لأن هذه الجهود التي تقوم بها الدولة وفقها الله، في ناس شرقوا بها غصص كذا في حلوقهم، شوك في حلوقهم، وهم يرون هذه الجهود العظيمة، فيكتبون عنها كتابات سيئة جدا. واحد من هذه الكتابات كنت يعني اطلعت عليه بالمصادفة، وإذا به يتكلم عن أنه واحد داعية سعودي ذهب إلى دولة يتكلم في قضايا معينة، وأنه سبب إحراج لسفارة السعودية وأنها خاطبت الجهات المعنية بأن هذا الشخص لم ينسق مع الجهات المعنية لما رجع الموضوع كذا، أنه ما نسق، هو يدعي الدعوة. قدر الله أني أنا أعرف هذا الاسم، صاحب هذا الاسم ما أعرف، هو يكون كاتبين في التقرير أنه داعية سعودي وحاطين اسمه. هذا سبق ودرسني أنا في أحد المراحل دراسات العليا، درسني وما هو سعودي أصلا، ما هو سعودي. هذا من جهة، وشيء ثاني نعرفه قطبي محترق مجنون سيد قطب. فأحيانا قد تستغل، يعني طبعا قضية قديمة شوي. فالمقصود أنه مثل هذه الجهود العظيمة قد يسعى من يسعى إلى إفساده أو إفساد ما يستطيع منه. فعلينا الحذر وعلى الجهات المعنية الحذر، وإن شاء الله ما يخفى علينا هذا الأمر، لكن من باب التواصل. أبناءنا في المدارس، أبناءنا في الجامعات، أبناءنا أمام هذه الأجهزة وسائل التواصل، حينما يطلعون ويتابعون بعض المشاهير وغير المشاهير سواء في السناب في اليوتيوب أو في تويتر أو في غيره، على الأسرة أنها تنتبه. فالمدرسة تعلم الحق إن شاء الله، والمسجد يعلم الحق، ولكن يأتي هذا المفسد عن طريق اليوتيوب ولا غيره من التطبيقات ويفسد عقيدة ابنك، إما يحرفه للتطرف والغلو والتكفير والدماء، أو يمسخه من عقيدته ودينه وأخلاقه ويجعله ملحد والعياذ بالله ولا إباحي إلى آخره. فنحن في ظروف صعبة جدا وفي حرب شرسة على وطننا وعلى لحمتنا وعلى عقيدتنا وعلى أخلاقنا وعلى قيمنا، وهذه الحروب يجب أن نواجهها بالبصيرة وبالوعي وبالتحصن بالعلم الشرعي وبصدق الولاء لولاة أمورنا، والسمع والطاعة لهم في المعروف، وعدم الرضا بأي ما شيء يمس هذا الكيان العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها واجتماع كلمتها، وأن يزيد ولاة أمورها توفيقا وتسديدا وتأييدا، ويحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في وزارة الشؤون الإسلامية، وأن يبارك في معالي وزيرها وفي جميع العاملين فيها، وأن يوفقهم للمزيد من بذل العلم والدعوة إلى الله وإلى الحق على بينة وعلى بصيرة. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.